الموافق الثالث من شهر شعبان لعام 1434 وبمسجد التوحيد بالمحلة الكبرى نبدأ دورتنا العلمية 48 في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. وسوف تكون هذه الدورة حول رسالتين، الرسالة الأولى بعنوان الحديث ومكانته في التشريع الإسلامي الشيخ العلامة محمد بن خليل حراس رحمه الله، والرسالة الثانية بعنوان السنة والبدعة وأثرهما في الأمة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالرسالتين وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بما فيهما والعمل. ونبدأ بالرسالة الأولى وهي رسالة الحديث لمحمد ابن خليل حراس رحمه الله تعالى. وقد سبق أن شرحنا للشيخ حراس رحمه الله تعالى بعد بعض الرسائل من قبل، ونحن نذكر الشيخ خليل حراس وبعض رسائله إنما نريد من وراء ذلك أن نحيي في الأمة أيضا معرفة هؤلاء العلماء الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في فترة وزمان عظيم في مصرنا، وقاموا بالتوحيد وقاموا بالسنة وقاموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فيما يحسبهم والله حسيبهم. لأن كثيرا من الناس، بل أقول لأن كثيرا من طلبة العلم لا يعرفون أمثال هؤلاء من الشيخ محمد خليل حراس ومن الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومن الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومن الشيخ حامد الفقي ومن هؤلاء العلماء الذين رفعوا لواء التوحيد ونشروا السنة في زمن كان أهل الباطل يتطاولون فيه. ويظن كثير من الناس أن مصرنا كانت خالية من دعاة السنة ومن علماء السنة، ويلتمسون الأعذار لأهل الباطل بأنهم لم تكن السنة ظاهرة، لم تكن السنة معروفة، لم تكن السنة كذا وكذا، في الوقت نفسه الذي كان هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى ينشرون السنة ويبينونها للناس من أمثال هؤلاء. والأمر الثاني أيضا أننا نجد المفارقة الغريبة في أن هؤلاء لا يكثر من ذكرهم، وإن ذكروا فإما أنه كان مؤسس لجماعة أنصار السنة في المكان الفلاني أو كذا، وأما ما يتعلق بعلمهم ونشر علمهم فهذا نادر وقليل. بينما في المقابل نجد أن أهل البدع والأهواء وأهل الباطل رفعت أقدارهم وعلمت الأمة كثيرا عنهم عن طريق من يدعي أنه على منهج سلف الأمة. ففي الوقت الذي كان كثير من الشباب لا يعرف أمثال هؤلاء، كان كثير من الشباب يعرف أمثال آخرين من دعاة الضلال ومن دعاة الأحزاب المصادمة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا نحرص احنا أن نخرج بعض رسائل هؤلاء العلماء، الشيخ محمد خليل حراس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ حامد الفقي، لنعرف الأمة هؤلاء. وهذا حقهم علينا بمقامهم من نصرة التوحيد وبمقامهم من نصرة السنة، فنعرف هؤلاء بفضلهم وما لهم من جهود عظيمة في هذا، وهذا أقل حق نقوم به تجاه هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ محمد خليل حراس عن نسبه ومولده هو العلامة السلفي المحقق محمد خليل حراس، ولد عام 1334 يعني بالميلاد 1916 بمركز قطور محافظة الغربية، وتخرج من الأزهر في الأربعينات من كلية أصول الدين وحاز على الشهادة العالمية العالية هي الدكتوراه في التوحيد والمنطق. وقد عمل أستاذا من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وأعير إلى المملكة العربية السعودية بطلب من العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا، هي جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة، بطلب وإلحاح من الملك فيصل رحمه الله. وشغل مناصب منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وقد أوذي رحمه الله تعالى لأنه قام بالجهاد العظيم في بيان الدعوة، في بيان التوحيد، في بيان السنة، ونحن نعلم جيدا أن هذا الطريق ما يسلكه داعية من الدعاء إلا وتوجه السهام إليه. فالذين يفرحون بالتفاف الناس حولهم من العوام ويستدلون بهذا على أن هذا من فتح الله عليهم وبأن هذا من قبول الله عز وجل عليهم بكثرة أعداد العوام وأنه يحضر لهؤلاء جميع الاتجاهات، فلا فرق بين هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، كل يحضر وكل يثني وكل يفعل كذا وكذا، فيظن هؤلاء أن هذا من قبول الله سبحانه وتعالى لأعمالهم، وأصبح القبول عند هؤلاء منوطا بكثرة العدد ومنوطا بكثرة التفاف العوام الذين لا يثقلون ميزانا والذين لا تقبل شهادتهم في العلم، وينسون أن القبول المعتبر إنما هو عند أهل القبول، عند أهل الرسوخ، عند أهل الثقة، عند الأثبات، عند الذين يعرفون السنة والبدعة والتوحيد والشرك والحلال والحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال للصحابة: أنتم شهداء الله في الأرض. نعم هم شهداء لأن الله عز وجل شهد لهم بالعدل والوسطية، هم شهداء لأنهم حملوا هذا العلم حملا عظيما عن مصدره الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شائبة ولا بدعة ولا انحراف، بل هم الذين حاربوا كل انحراف، فحين يشهد الصحابة فهم القوم الذين تقبل شهادتهم. أما العوام، هذا الذي يقبل رأسك، وهذا الذي ربما يقبل قدميك، وهذا الذي ربما تمسح بثيابه، وهذا الذي ربما فعل كذا وكذا، فإن هؤلاء وإن تكاثروا حول أحد فليس هذا دليل القبول، ولو كانت الكثرة دليل القبول لقلنا بأن أكثر الناس كثرة هم أهل الفسق والمجون والانحراف وأهل الطرق الصوفية وأهل البدع والضلالات. اذهبوا إلى الموالد هنا وهناك، بدوي ودسوقي وزينب وحسين، وأنتم ترون الأعداد بحق، فهل يعتبرون هذا؟ وهل يعتبر هذا من القبول الذي فتح الله سبحانه وتعالى به على أصحاب هذه المقامات وأصحاب هذه الطرق؟ لا بد أن يعرف الناس ميزان الحق وميزان القبول، فليس القبول راجعا إلى كثرة، إنما القبول راجعا إلى حق يشهد له أعظم شاهدين على الإطلاق: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وغيره عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان الحقيقي، الميزان الذي جعله الله عز وجل في كتابه، قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى الميزان الأول لقبول الحق النبي والصحابة، ومن بعدهم لا يقبل منه صرف ولا عد إلا إذا كان على طريقة وإلا إذا كان على منهجهم اتبعوهم بإحسان. وأيضا قال ربي جل وعلا في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما قال غير سبيل العوام، ما قال غير سبيل الذين لا يفرقون بين سنة ولا بدعة ولا بين توحيد وشرك، ما قال هذا، وإنما قال سبحانه وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، وعلى رأس هؤلاء النبي والصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سرية عند أبي داود وغيره، قال: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الله الله في أصحابي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ميزان الحق، وجعل الذين من بعدهم على الحق إن تبعوهم وإن اتبعوهم وإن صاروا على طريقتهم وصاروا على منهجهم. أما أن يستدل على قبول الدعوة أو قبول الشخص بما يلتف حوله من لا يعرف كوعه من كرسوعه، هذا ميزان باطل، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وينبغي على الناس بدلا من أن يستدل الواحد بالكثرة أن يستدل بالكتاب إن كان على حق، وأن يستدل بالسنة إن كان على لسان الصدق، بدلا من هذا التلبيس والتدليس على عموم الناس فيقول: انظروا هذا القبول، هذا يؤخذ شماغه وهذا ينزع ثوبه إعجابا وهذا تحمل سيارته، وانظروا إلى هؤلاء ما عندهم أحد ولا يلتفت عندهم أحد. إذن ما كان الرسل على حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس في الصحيح: ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي معه الرجل ورجلان، رأيت النبي معه الرهط، رأيت النبي وليس معه أحد. ومن كان مع أحمد رحمه الله تعالى حين كان يوضع في السجن موضوعا في السجن يعذب ويؤذى، ومن كان مع ابن تيمية، ومن كان مع ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن كان مع الغلام الذي ما كان معه أحد من الأمة إلا فرد وقتل أو فردان، من كان مع هؤلاء جميعا؟ متى كان الحق يدل عليه كثرة عدد من عوام رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؟ متى كان هذا؟ إنما الحق يعرف من أهل الحق، ولهذا الواحد فقط من أهل الحق يزن أمة من هؤلاء. بالله عليكم يا أخواني، إننا إذا أردنا أن نعرف قبول راوي من الرواة من نأخذ الرأي فيه؟ ممن نأخذ الرأي فيه؟ إن قال الشعبة في رجل هو ثقة أو هو ضعيف، وقال مليون رجل من العوام الذين لا يعرفون شيئا في هذا قالوا في رجل ضعفه شعبة قال هو ثقة، أو وثقه شعبة قال هو ضعيف، قول من الذي يقبل؟ إنه حين يتناطح الأئمة وحين اختلف الأئمة الذين هم في الثريات، هنا يكون طالب العلم ناظرا في الترجيح بين القولين. أما العالم فلا يزنه أحد على الإطلاق، ممن ليس على درجته وليس على رتبته العالم لا يزنه أحد أبدا. ولهذا نقول إن من فتنة العصر، إن من فتنة العصر التي قد تروج على كثير من الناس حتى على من قد يطلب العلم أحيانا على غير طريق السلف، إن من فتنة العصر الآن فتنة الشهرة، وأنه كلما كثر الناس حول شخص صار هذا تزكية له، بغض النظر عن كتاب وافقه أو سنة وافقها أو عارض كتابا أو سنة، لم يعد المقياس عند كثير من الناس، لم يعد المقياس اتباع السلف أو مخالفة السلف، اتباع النص أو مخالفة النص، اتباع سبيل المؤمنين أو مخالفة سبيل المؤمنين، وإنما أصبح المقياس ما شاء الله. وهذا يذكرنا بطريقة العوام، فإن العامية إذا مر على رجل وقد أعطاه الله من صنوف المال ما أعطاه قالوا انظروا إلى رضا الله، هذا عبد رضي الله عز وجل عنه، أعطاه من صنوف المال ما أعطاه، لو كان ساخطا عليه لما أعطاه هذا. فنفس المقياس تماما، وقد يكون هذا مشابها لقارون، قد يكون صاحب المال هذا مشابه لقارون في مسلكه، أو هو من أهل الفجور، ولكن اعتبر الناس أن هذا دليلا على رضا الله وعلى قبول العمل، بينما قد ينظر هؤلاء إلى عالم في فقره وإلى عابد في حاجته فيظن أنه ليس مخلصا، ولو كان مخلصا لكان صاحب أموال، ولو كان مخلصا لكان صاحب دراهم ودنانير. كثير من الناس أيضا يقول: لو كان هذا صاحب إخلاص لالتف الناس حوله، ولو كان هذا صاحب إخلاص لملأ الناس الشوارع والطرقات. وينسى هؤلاء أن شراء العوام إنما يكون دائما بثمن ضخم، وأنه من السهولة جدا أن يشترى العوام، فإن من وافق العوام فيما هم عليه فقد اشترى قلوبهم، وذاك أبخس ثمن. لكن العالم ينبغي أن يكون عالم ملة، ليس عالم أمة يتبع الأمة فيما تهوى وتريد، فإن أرادت الأمة شيئا قال: الحلال ما أحلت الأمة، والحرام ما حرمت الأمة، وإنما العالم بحق الذي يصدر عن ملة ويصدر عن دليل ويصدر عن دين. ولهذا فغربة أهل العلم في الناس، غربة أهل العلم غربة عظيمة، وغربة أهل السنة في أهل البدع والأهواء غربة عظيمة. لهذا يا أخي، إذا أردت أن يربط الله سبحانه وتعالى على قلبك، فأتي البيوت من أبوابها، وأرجع الأمر إلى أصله. ولا يفتننك شهرة رجل، أو اجتماع ناس حول رجل، أو انتكاسة رجل تكون سببا في وضع نكتة سوداء في قلبك. فقد يقول قائل: سأحلق لحيتي، وقد يقول قائل: سأطرق طريقتي. ليس أحد حجة على دين الله سبحانه وتعالى، وإنما الحجة قال الله قال رسوله: فعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة السلف. ولهذا نقول يا أخواني: كل قد يحسن له عمله، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال سبحانه: قل أن أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يدعي كل واحد أنه على حق وأنه على صواب، ولكن لابد أن تعرض وبشدة، وأن تشاكس، تكون مشاكسا باحثا: هل أنت على الحق أم لا؟ هل أنت ممن حسن له الشيطان عمله وزيد له الشيطان عمله، وأنت على الباطل أم لا؟ وأعطيك ميزانا عظيما تعرف به إن كنت على الحق أو إن كنت على الباطل: كتب السلف. طالما أنك حولها، وطالما أنك منطلقا منها، أنك منطلق منها بفهم سلف الأمة وبفهم علماء الأمة، فأبشر، فأنت على الحق. فأنت بين رجلين: رجل يخالف ما في كتب السلف، ورجل يوافق. والذي يخالف كتب السلف إن قلت أنت خالفت قام وانبرى، وقال حرمة العلماء، فتكلم بلذيذ الكلام الذي ليس له ولا فيه، إنما في علماء أكابر وفي علماء خدموا السنة ورفعوا ألوية العلم، ليس في من قضى حياته معارض للسنة ومنابذا للسنة ومدافعا عن أهل البدع ونائلا من أهل السنة والجماعة. فقد يظن الظان أن هذا البريق هو شيء، وأن هذا السراب هو شيء، لكنك إن أتيته وجدت لم تجد شيئا عنده، ووجدت الله سبحانه وتعالى فوفاك حسابك. لهذا لا تغتر، فإن إبليس ما أفصح وما أتقنه في انتقاء العبارات وفي التلبيس والتدليس. إن إبليس لما عصى الله عز وجل في سجوده لآدم لم يقل عصيتك ربي، وإنما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وأنا أعلم أن شبهة إبليس لو عرضت على آلاف من العوام لقالوا: صدق إبليس ورضي الله عنه، فعلا لقد خلقه الله من نار وخلق آدم من طين، فكيف يسجد الأصل الناري للأصل الطيني؟ لهذا فإذا أردت أن تعرف مصداق ما أنت عليه وصدق ما أنت عليه، فانظر إلى كتب السلف توافق أو تخالف. ولو تخلى الخلق عن هذه الكتب فإنك لا تهتز، وكن ثابتا آخذا بالحق غير ملتفت إلى أحد، ولو انتكس من انتكس، لو كان أعظم العلماء ولو كان أكبر الأحبار وقد ترك ما أنت عليه من طريق فلا تلتفت إليه، وحينئذ يكسبك هذا أمرين ذكرهما العلامة الموفق والعالم المسدد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مطلع كتابه كشف الشبهات، حين قال بعدما ذكر الرد الإجمالي على أهل القبور، قال: فإذا عرفت ذلك أكسبك ذلك أمرين: الأمر الأول الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الأمر الأول الفرح، الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليك. إذ اصطفاك وقد خذل غيرك، واجتباك وقد أضل غيرك، فاحمد الله أنك على طريق المستقيم، وأنك على طريق الأنبياء والمرسلين، وأنك على طريق العلماء والراسخين. فإن هؤلاء إذا أرادوا أن يستدلوا فإما أن يستدلوا بالموقوذة أو النطيحة أو ما أكل السبع، وأما أنت إذا أردت أن تستدل فأكابر وعلماء وأئمة وفقهاء هم سادة الأمة على الإطلاق، بقلب جريء تفتح الكتب وبلسان صدق تستدل بالأدلة، فحينئذ فرق بين الطريقتين وبين المنهجين. فاحمد الله أن قويت حجتك، واحمد الله أن صح طريقك، واحمد الله أن استقام منهجك، واحمد الله أنك لبنة في بناء ضخم عظيم وضعه الإسلام أول ما وضع. بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وختمه بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحمد أنك لست زائغ القلب ولا منحرف القصد، بل إنك داعية إلى الله بإذنه، داعية إلى الله بأمره. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والأمر الثاني الخوف العظيم، فإن العبد لا يأمن على نفسه الانحراف والزيغة، وإنما العبد يقوم على هذا المنهج سائلا الرب سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. فإن الإنسان ليس قويا إلا بربه سبحانه وتعالى، وليس مهتديا إلا بهدايته، وليس مستقيما إلا بإقامته له على منهج الرشاد والسداد. لهذا يستعذب ويستعظم قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فينصب قدميه لله سبحانه وتعالى مخلصا وهو يقرأ هذه الآية ويدعو بها في جوف الليل في خلواته وفي سكناته وفي رحلاته وفي أسفاره وفي أمره كله، يسأل الله سبحانه وتعالى بصدق اهدنا الصراط المستقيم. وحينئذ يأخذ الإنسان بطريق الشكر في الفرح بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وطريق الرجاء، وبطريق الخوف ألا تزل قدمه وألا ينحرف قصده وألا يتحول إخلاصه، بل يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى الله عز وجل. فيا أحبتي بارك الله فيكم، في زمان غزت الفضائيات، وفي زمان تعددت الشاشات، وفي زمان انتسب إلى العلم من ليس أهله، خذ يا أخي بالأمر العتيق والأمر الأول ما كان عليه سلف الأمة ولا تهتز. فليس أحد من هؤلاء حجة على دين الله سبحانه وتعالى، وإنما الحجة في أكابر ماتوا وفي علماء رحلوا، في كتاب وضع وفي سنة حبرت وفهمت والحمد لله. فأي آية لا تعلم الأمة تفسيرها التفسير الصحيح، وأي حديث وقفت الأمة عاجزة عن أن تبينه البيان الفصيح. كتاب ربنا واضح هو الفرقان، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة هي الفرقان. فإن وقع زيغ لك والحراف فاعلم أنه منك أنت، ولو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. فالشيخ العلامة محمد خليل هراس رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من غير أن تعرف أنه ابتلي فلا بد أن تعلم أنه ابتلي، ومن غير أن يذكر في ترجمته أنه ابتلي فلتعلم يقينا أنه ابتلي رحمه الله تعالى. طالما أنه داعية توحيد وسنة فسوف تتوجه إليه سهام أهل الباطل، وسوف تتوجه إليه لتحصد رقابته سيوف أهل الحقد والضلال والانحراف. فقد أوذي رحمه الله تعالى كثيرا من المتصوفة وأهل البدع والضلال، وتعرض لمحاولات قتل عديدة، وذلك لما عرف عنه من شدته عليهم وإنكاره لضلالهم رحمه الله تعالى. ولقد كان رحمه الله تعالى نفع الله سبحانه وتعالى به في المملكة، وتتلمذ على يديه أكابر هناك من أمثالهم الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى، والعلامة علي بن ناصر الفقيه رحمه الله تعالى، وغير هؤلاء من أهل العلم، له مؤلفات عدة وتحقيقات منها تحقيق كتاب المغني لابن قدامة، ومنها تحقيق متعلق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، ومنها تحقيق متعلق على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومنها تحقيق ونقد كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، ومنها تحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام، ومنها شرح للقصيدة النونية لابن القيم، ومنها ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، ومنها كتاب ابن تيمية السلفي، ومنها شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية. لك أن تتخيل يا أخي في زمن هراس يوم سبحان الله أن كان يعني قليلهم طلبة العلم، من الذين كانوا يجلسون لأهل العلم ولمشايخ السنة؟ من؟ قليل جدا. ولكن سبحان الله حفرت كلمات هؤلاء، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يرفع ما خرج طاعة له وإخلاصا لوجهه سبحانه وتعالى. هذه الكتب وهذا الفهم كان عند شيخ الإسلام. والله يا أخواني أذكر أول مرة سمعت اسم ابن تيمية هذا بعد الثانوية العامة، أول مرة يعني، وقد سبقك خليفة الراس، وسبقك حامد فقي، وسبقك هؤلاء وقد رحلوا وماتوا، فمن في الأمة حمل طريقتهم ومنهجهم؟ والله يا أخواني أول مرة، أول مرة أسمع أن هناك رجلا يسمى يدعى ابن تيمية، أول مرة، حتى ما عرفت كيف أقرأ الاسم ابن تيمية، ابن ما أدري كيف أقرأه، بأي وجه، لم تألفه مسامع ولم تسمعه آذان، لأنه كان يقل جدا من يرفع هذا المنهج. هذا الرجل في ضم هذه الأزمان يتكلم عن هذا، هذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ولا يخلو زمان من هذا، ولا يخلو مجتمع إلا ممن يقيم الله سبحانه وتعالى بالحجة على خلقه. فشرح الواسطية، وله كتاب دعوة التوحيد، وله عقيدة القرآن والسنة محاضرات، وله فصل المقال في نزول عيسى وقتله للدجال، وله الحركة الوهابية، وله من روائع الهدي النبوي، وله الفتاوى، وله غربة الإسلام، والحديث وظروف التشريع، وكتاب هذا، والصفات الإلهية عند ابن تيمية، والإلحاد سرطان الخبيث، وادفع بالذي أحسن، والإسراء والمعراج، والله مستوى على عرشه، وغير ذلك من الكتب رحمة الله عليه. نسأل الله أن تكون جميعا في ميزان حسناته. أما عن ثناء العلماء عليه فقد أثنى عليه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، هذا الرجل جبل أيضا، ولعلنا نقرأ بإذن الله قريبا أيضا بعض رسائل هذا الرجل الذي كان ذا قدم راسخ وذا علم مقبول وذا منهج واضح قبله أهل العلم كابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم ممن عاصروا الشيخ وعايشوا. فقال عبد الرزاق عفيفي: فكتاب شرح الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأقصرها عبارة. والحمد لله قد سبق لنا شرح هذا الكتاب والتعليق على شرحها الراس للعقيدة الواسطية، وهو فعلا على اختصاره فإنه اختصار محبوك محبوك، وفيه من النكات العلمية ومن اللطائف العلمية ما يدل على غزارة علم الرجل. وقال العثيمين رحمة الله عليه حين سئل من هو أفضل من شرح القصيدة النونية، فقال الشيخ محمد خليل هراس المصري رحمه الله تعالى. وقال عن فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي: كان يلقي رحمه الله من عانة الجبارين وكيد المبتدعين ودندقة الملحدين ما لا يطيقه إلا الصابرون والمحتسبون. والشيخ من قطور ومن أجاوير المحلة الكبرى، فهذه الرسالة في مسجد التوحيد في المحلة الكبرى لنعلم أن من بغر بغرة في مكان فإنها إن شاء الله تؤتي أكلها كل حين، لأن الذي يتولى نشرها ليس حزبا من الأحزاب وليس جماعة من الجماعات، إنما الذي يتولى نشرها هو رب البريات سبحانه وتعالى. ظل طول حياته يقول الشيخ محمد رشاد الشافعي: ظل طول حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات منكري السنة، فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم، فتعرض رحمه الله لمحاولات عديدة للقتل من متشدد الصوفية ومنكري السنة، ولكن الله أعلم بمكائدهم، فنجاه الله حتى يكون شوكة في حلقه. توفي رحمه الله تعالى عام 75 ميلادي بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخواني، نجد أن خاتمة العلماء مع النشاط. هذا العثيمين رحمه الله تعالى إنما يختم الله حياته بنشاط عجيب، حتى إنه رحمه الله تعالى كان يأمر وهو في المستشفى أن يؤتى به إلى الحرم الشريف ليواصل ما كان قد اعتاده من دروس الحرم في آخر شهر رمضان. فكان رحمه الله تعالى يأتي الحرم وهو على سيارة بسيارة الإسعاف إلى الحرم، ويدخل الحرم ويؤدي درسه، حتى مات رحمه الله تعالى بعد هذا بأيام، بعدما ختم الله له رمضان كاملا، رمضان كاملا كما كان يعتاد ذلك كل عام. وكانت الآلام والأمراض قد فتكت بالشيخ فتكا، ولكن الله عز وجل أعطاه، وكان يقول دائما: الناس ينتظروني، الناس ينتظروني، لا تخلوا بيني وبين الناس، الناس ينتظروني الآن. فاعتاد رحمه الله تعالى هذا، ورغم مرضه وشدة مرضه كان يأتي الحرم، ثم مات بعد رمضان بأيام قليلة رحمه الله. وهذا ابن باز رحمه الله تعالى إلى آخر مساء قبل أن يموت وهو يجلس مع الناس يفتيهم، كما كانت عادة الشيخ رحمه الله تعالى. مات الشيخ ودروسه لم تنقطع، وعلمه في الأمة منشور مبثوث، رغم أنه رحمه الله تعالى أيضا قد أثر فيه المرض أثرا عجيبا في آخر حياته. وهذا أيضا عبد الرزاق عفيفي قد رأيناه هكذا، يعني من مستشفى إلى مستشفى، ولكن الشيخ مع ذلك وقد تعطل دروسه في المسجد لمرضه الشديد، إلا أن بيته لم يخلو من مستفسر وسائل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهكذا العلماء. وهذا شيخنا العلامة أيضا صالح الأطرم رحمه الله تعالى، قد أصيب يا إخواني والله، أصيب في بجلطة في رأسه حتى ذهب ذهبت ذاكرة الحاضرة. فالشيخ كان يدرس بعد خروجه من المستشفى، وقد حفظ له ماضيه، وأما ما يرد على ذاكرته من الأمر الحالي كان الشيخ بمجرد أن تنتهي أنت من العبارة والعبارتين الثلاثة يعود ناسيا العبارة الأولى، ومع ذلك فيما مضى يعني يعرف هشام، وأنت نزلت إلى مصر وكيف حالك، متى أتيت، ويفصل الشيخ. إذا ذكرت له مثلا: أنا أتيت اليوم، أنا أتيت كذا، أنا أتيت بالأمس، أنا أتيت كذا وكذا، يعود الشيخ قائلا: متى أتيت أنت كذا، متى، وهكذا. فالشيخ تمسح ذاكرة الحالية، ولكن الذاكرة الماضية موجودة معه، وكان أحد طلابه يقرأ عليه حتى لا يشعر الشيخ بشيء، كان يقرأ عليه من شرح السنة للبغوي مع هذه الحال، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فنشاط عجيب لأهل العلم، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحصد هؤلاء في خاتمة حياتهم أعظم الحصاد، لأنهم عاشوا عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا أكاد أجزم وأقطع أن من عاش على طاعة فإنه سيموت عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا اختر خاتمتك من الآن، فالطريق الذي تسلكه الآن هو الطريق الذي ستموت عليه، هو الطريق الذي ستبعث عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه الرسالة نص محاضرة فرغت للشيخ. قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين لما أعياهم القرآن العظيم أن يجدوا فيه مغمزا، وفشلت محاولتهم المتكررة في النيل منه، بل كانت هذه المحاولات نفسها تزيد آيات القرآن تألقا وترتد عليهم أنفسهم بالخزي والعار. ونستطيع أن نقول لما تولى الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه فلم يستطع هؤلاء أن ينالوا من القرآن شيئا من جهة لفظه، فمن ذا الذي يقدر على أن يحرف لفظا وقد وضعه الله عز وجل في صدور الأمة؟ لو قرأ بك أحذق قارئ وأعلم الناس بالقرآن، لو قرأ بك سورة الإخلاص في الصلاة فقال قل هو الله أكبر الله الصمد لرد عليه المسجد كله قل هو الله أحد. ولو أنه دخل في قلب القرآن فقال طا سين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون، قالوا طا سين ميم. ولو قال طا سين تلك طا سين ميم تلك آيات القرآن لقالوا طا سين. فطا سين طا سين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء، لو وجدت المسجد كله يرد عليه. حفظ الله عز وجل ذلك. والله يخبرني إخواني بعض الإخوة الذين كانوا يعملون في مجمع الملك فهد في المصاحف في مراجعة المصاحف إن كان فيها أخطاء، والله يقول يا إخواني إن إحنا كنا نفر المصحف هكذا، يقول سبحان الله كيف ندل على الخطأ من يعني دون طول عمق وعمق في الاطلاع عليه ندل عليه دلالة. فالله عز وجل قد حفظ القرآن ليس في الصحف فقط بل هو في صدور الذين أوتوا العلم، ولهذا حفظ القرآن في صدور الصحابة وبعد ذلك نقلته الأمة من صدور الصحابة ليكون مصحفا مجموعا كما هو مصحف عثمان رضي الله عنه. ولكن انتبهوا لما فشلوا عن النيل من ألفاظ القرآن فلن يستطيع أحد أبدا أن يقرأ في المحراب الرحمن على العرش استولى، عمدوا إلى تحريف معانيه، فلما لم يقدروا على ألفاظه عمدوا إلى تحريف معانيه، فهو يقرأ لك في المحراب الرحمن على العرش استوى حتى إذا فرغ من صلاته قال تعالوا لنقف عند الآية العظيمة التي قرأناها في المحراب وهي الرحمن على العرش استوى. فما معنى استوى؟ إن معنى استوى استولى، ثم يستدل على ذلك بتحريفات وضلالات، فيسمع الناس في المحراب استوى ويخرج الناس من المسجد باستولى، فزادوا لاما كما زادت يهود نونا لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فانحرف المعنى عند الناس ووضعوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه ووضعوا الألفاظ في غير معانيها، وهنا خفي الحق إلا على القليل من الناس وصعبت المسألة، لكن الله سبحانه حفظ أيضا المعنى الصحيح في الأمة، فالقرآن محفوظ لفظا ومعنى، لكن الفرق بين حفظ الله لللفظ وحفظ الله للمعنى أن حفظ اللفظ لا يمكن أن يتناوله أحد بتحريف حرف، أما حفظ المعنى فقد يتكلم الكثير في المعاني الباطلة، لكن الله يحفظ الحق بإبقائه في الأمة، لكن من يعلمه؟ القليل من الناس. هذا الفرق بين حفظ اللفظ وحفظ المعنى. فلما عجز هؤلاء عن النيل من ألفاظه نالوا من معانيه، ولهذا نجد من الذي يقف عند معاني القرآن وإن أقام حروفه إقامة جيدة؟ أهل السنة، أهل السنة والجماعة. وإلا تخيلوا أن القرآن هو مادة 72 فرقة بضلالهم وانحرافهم، لا بانحراف القرآن حاشا، لقد أقام الخوارج على منهجهم آيات من القرآن، وقابلهم المرجئة فأقاموا على ضلالهم آيات من القرآن، القدرية استدلوا بآيات من القرآن، قابلهم الجبرية فاستدلوا بآيات من القرآن، والقرآن لا يدل على الضلالة بل هو هدى للناس وفرقان، ولكنهم مع ذلك ماذا؟ ولكنهم مع ذلك اعتقدوا اعتقادات فاسدة واستدلالات باطلة، ثم جاءوا بهذه الآيات لتكون دليل عليه. عمدوا إلى السنة يثيرون حولها الشكوك والشبهات، ويريدون أن ينالوا منها ما لم يستطيعوا نيله من القرآن ظنا منهم أنها هدف سهل ومركب وطيء. ولم تكن محاولتهم في هذا الصدد وليدة اليوم والأمس القريب، بل هي قديمة قدم السنة نفسها. محاولة إخوان النيل والتحريف هذا ليس وليد اليوم، ولهذا بعض الناس يقول هؤلاء المحرفون هؤلاء الضلال ماذا يصنعون ماذا يفعلون. هذه المحاولات منذ أن وجد قرآن وسنة، أما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين حينما قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والغوا فيه. فهذا الإيراد على القرآن القديم والإيراد على السنة القديم، ولكن والحمد لله العلماء الذين ينبرون لرد الباطل، وما أكثر هؤلاء الحمد لله في الأمة، تتحطم ضلالات هؤلاء على صخرة الاستقامة وصخرة العلم وصخرة السنة. فيبيت هؤلاء بليل كيدهم انحرافهم، وبعدما ينسج هؤلاء خيوطهم يأتي رجل السنة ليمزق هذا تمزيقا. فالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم، والذين وردت الأحاديث الكثيرة بذمهم وأخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. كانوا من أشد الناس أعداء، كانوا من أشد أعداء الحديث، حتى انه لما قبضوا على عبد الله بن خباب بن الارت، وطبعا العلماء دائما يقولون ايه، اذا ناظروكم بالقران ناظروهم بالسنن، لانهم ينكرون السنن ويحرفونها، ونحن نقول الان ناظروهم بفهم السلف، فيمكن ان ياتي الواحد منهم بالحديث لكن ناظره بفهم الايه السلف بالحديث، قل له هل هذا فهم ابن عباس، هل هذا فهم أبي سعيد، هل هذا فهم أنس، هل هذا فهم الإمام أحمد، هل هذا فهم الإمام مالك، هل هذا فهم الإمام الشافعي. الساحة التي يخلو منها ميراث أهل البدع والضلال فهم السلف. خذها قاعدة يا أخوان، اكتبوها هذه قاعدة. الساحة التي يخلو منها ميراث أهل البدع فهم السلف، ليس عندهم شيء اسمه فهم السلف. ممكن عندهم بعض نصوص القرآن بعض نصوص السنة تحريفا وتبديلا في الفهم، لكن ليس عندهم قال ابن عباس قال أبو سعيد قال أنس قال فلان قال علم، ما عندهم هذا. فالخوارج أتوا بعبد الله بن خباب ابن أرت وطلبوا منه أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه. من أبوه؟ الصحابي الجليل خباب بن أرت الذي تحمل ما تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء قريش، حتى كان خباب يقول كان المشركون يأتون بي فيكشفون عن ظهري ويوقدون النار فيضعوني عليها، فما والله يطفئ النار إلا برد ظهري. فعبد الله بن خباب بن أرد قالوا له اروا لنا حديثا عن أبيك. طبعا الخوارج يكفرون جل الصحابة فضلا عن أبناء الصحابة، يعني قد يقول قيل أنا أستطيع أن أتجرع على صحابي أو ابن صحابي، من الذي قتل عليا إلا هم، ومن الذي تجرع على عثمان إلا هم. فطلبوا منه أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقالوا له، قالوا له: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال إيه؟ نعم. يبقى هذا مقتضى حديثه أنهم لا يقتلون أحدا. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وظن عبد الله أنه إنما أتى بحديث الباب، وإنما أتى بشاهد الصدق، لكن هيهات هيهات عند أهل الضلال والانحرافات. فوالله لو قرأت عليهم أحاديث الآلاف والمئات بل والملايين والمليارات لما رجعوا إلى كتاب رب البريات ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مزيل الشبهات ورافع المدلهمات التي يضل بها أهل الزيغ والضلالات والانحرافات. هؤلاء لا يرجعهم نص يا إخوان، لا يرجعهم نص، ولا يؤثر فيهم أثر، ولا يقيم الحق فيهم آية. والله يا إخواني ما يعرفونها ولا يريدونها. إن الآيات عندهم، إن الذي يستنبط ويخرج من كتاب الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ليستدل بها على كفر مرتكب الكبيرة، لن تخفى عليه آية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ليست خفية حتى تأتي أنت بها إليه، ليست خفية. النص ليس خفيا، النص ليس خفيا. ولهذا فأهل الانحراف في عمى عن الحق وإن استدلوا بالقرآن. واحد يقول: الذين يتطاولون على العلماء ويسبون العلماء، وكل واحد له زلة بل زلات، أبو هريرة كان يرى وعائشة كانت ترى، من الذي قال بأن عالما ينتقد في هذا؟ تعال إلى حلبة السباق وإلى موضع النزال وإلى أس الانتقاد. هل انتقد واحد أحدا ورد عليه وضلله لكونه ينزل على الركبتين أو على اليدين؟ من قال هذا؟ هل شهد على أحد أنه مبتدع لأنه يرى الطلاق ثلاثا واحدة أو ثلاثا؟ لماذا تصرون على أن القضية ليست هي القضية الحقيقية؟ قضية السنة والبدعة، قضية ميراث الأمة، بدلا من الدفاع عن شخص. ده ما أخرج واحد كتاب سنة ليدافع عن ميراث السلف. ولما يطعن في أحد أو لما يرد على أحد ينبري الجميع، ولابد من المشاركات والاتصالات ليدلي كل واحد منهم في أوسع الساحات ليبرر الأشخاص والأفراد والجماعات. أما الحق فله رب يحميه وله رب يدافع عنه. ما رأينا هذه الغيرة وتلك الانتفاضة حين لا يقرأ كتاب واحد على شاشة أو قناة، وحين ديست أصول السنة ورد عليها وبيعت بأبخس الأثمان، بأبخس الأثمان في سوق كاسدة. ما رأينا من يدافع، وما رأينا من يغار على أصول أحمد أو سنة الخلال أو اعتقاد الصابوني. ما رأينا هذا، إنما نرى هذا الموقف وتلك المواقف إذا نيل من أحد. فأقول من أجل هذا، ليس الأمر مكمنه في غياب نص. فما إن سمعت الخوارج هذا النص من عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان ينبغي أن يؤثر فيهم هذا النص، النبي يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ثمرة الإيمان بهذا النص أن تبتعد عن القتال في الفتنة. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك؟ نعم سمعت هذا من أبي. فقتلوا على شاطئ دجلة حتى جرى دمه في النهر كشراك النعل وبقر بطن أم ولد له كانت حاملا. ولما بلغ ذلك علي رضي الله عنه بعث إليهم أن اخرجوا إلينا أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب، فقالوا بكل جرأة يا أخوان بكل جرأة قالوا كل ما قتله، بكل جرأة كلنا قتله. فقال علي الآن طاب القتال، والتقى بي في معركة النهروان حيث قتل منهم عددا كبيرا. هل أرجعهم نصر؟ هل أرجع قتلة عثمان النصر؟ لقد أراد عثمان أن يرجعهم بالنصر حينما قال رضي الله عنه: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر من اشترى بئر روما فله الجنة فكنت أنا؟ تشهدون بهذا؟ قالوا إيه ونعم نشهد بهذا. سبحان الله، يعني حاز عثمان الجنة بشراء بئر روما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ قالوا نعم. إذن فاشترى ثانية الجنة بتجهيز جيش العسرة. لما ضاق المسجد عن المسلمين وأراد النبي أن يوسعه وقال من اشترى هذه فادخلها المسجد فله الجنة فكنت أنا؟ قالوا نعم. فاشترى الجنة ثالثة بهذه. ثم قال: صعد النبي الجبل وكنت معه وفلان وفلان، فاهتز الجبل فقال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. لأنه في رواية كانوا كثرا، وفي وقعة أخرى كانوا على أحد شهيدان. قالوا نعم. ومع ذلك أي نص رضعهم؟ لا نص يرضع. فقتلوا. إذن خلي استدلالك لنفسك، هم يقولون كذا، خلي استدلالك لنفسك. نحن أبصر، نحن أعلم، نحن الأضرى بالأحاديث، نحن الأضرى بالعلم، نحن الأضرى بهذا. أنتم تقرؤون أحاديث ولا تنزلونها منازلها، نحن الذين ننزل. إيه نعم، الخوارج أنزلوا، والجبرية أنزلوا، والأشاعرة أنزلوا، وهم في كل ما أنزلوا بصيرون في زعمهم بما نزل القرآن به، فيظنون أن القرآن إنما نظر في ضلاليتهم وانحرافتهم. إذن مسألة النص إنما يا أخواني نقول فيه حين نستدل به ما قالته الطائفة المؤمنة والعصابة الراسخة لما قيل لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعله يتقون. والله يا أخواني عند أهل السنة لولا أنهم يقومون بحق الإعذار شرعا لرجعوا إلى ما قدره الله كونا وقدرا وقالوا على ما ندعو، والله عز وجل يجعل الاختلاف قائما والضلال باقيا، لكنهم يقومون بما أمر الله به شرعا ويؤمنون بما قدره الله عز وجل كونا وقدرا، فهم يعلمون أن الأمة لن تكون على منهج واحد، لن تكون أمة واحدة، ومع ذلك هم مأمورون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرعا وبالبيان شرعا، فهم يقولون بحق البيان والبلاغ. ولهذا لا تتأثر قلوبهم إذا انتكس هذا أو رجع هذا، فمثلك في التاريخ كثير ومع زبالة التاريخ، وانظر من يرفع قدرك، وإن تكلمت بكلمات الإخلاص فالله عز وجل أعلم بهذا. أما قال إبليس: وقد قاسم بالأيمان المغلظة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهل كان إبليس ناصحا؟ وهل كان إبليس في يمينه برا؟ لا والله، بل هو الحانث المشرك الكافر. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فيوم أن تخرج بلسانك كلمات عافنة قد عارضتها كثيرا وقد خالفتها كثيرا، فتعود مظهرا هذه الكلمات كان وحي من السماء، قذف الله عز وجل الحق في قلبك. لقد كنت فيما مضى تتكلم بالدليل والأثر، فهل تتكلم اليوم بالدليل والأثر على عودتك ورجوعك وعلى انتكاستك وفضيحتك؟ أي أثر يمكن أن تستدل به اليوم؟ البدع قائمة كما هي والانحرافات شاهدة كما هي، هل تستطيع أن تبررها بنص أو دليل بشاهد واضح مبين؟ لا والله، لا والله. فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج، إنهم ينسى أخواني، ينسى هؤلاء جميعا من يدافع ومن يحابي، من يقول تبت ومن يقول رجعت، ينسى هؤلاء أن الأمر في ميراث لا أحد يتكلم فيه. أتوب أنا من إيه؟ أنا الآن أستطيع أتوب من هذا؟ أتوب من إيه؟ أتوب من أهل السلف؟ أتوب من طريقة العلماء؟ أنا أقول أنا آسف، أنا عرضت رجلا لأنه دعا إلى الحزبية، عرضته رددت عليه، أقول بعد ذلك أنا آسف. آسف لمن؟ آسف للشرع أو آسف للشخص؟ أنا آسف لمن؟ آسف عن ردي؟ آسف عن منهجي؟ آسف عن طريقتي؟ آسف عن ماذا؟ أنا أعتذر عن ماذا؟ أنا كنت في ضلال مبين عن ماذا؟ أي ضلال كنت عليه وأنا أقول الحزبية حرام؟ أي ضلال كنت عليه وأنا أقول بأن الديمقراطية حرام؟ أي ضلال وأنا أقول إن الجماعات والأحزاب هذه باطلة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مزقت الأمة وفرقت الأمة؟ أي أمر أنا أتوب منه؟ أي أمر أتوب؟ أصابني مرض، أصابني فقر، أصاب ولدي، أصاب زوجتي، أي شيء آلمني؟ والله والله ثم والله، لو جرت السباع بأرجل زوجاتنا وأولادنا وأبنائنا، والله لو تخطفتنا الطير، والله لو فتكت بأجسامنا الأمراض، ما شككنا في طريقنا ولا منهجنا أبدا على الإطلاق، لأنه ليس طريقا ابتدعناه واخترعناه، إنما هو طريق النبي والصحابة. لا أملك أن أتوب عنه أو أن أتراجع عنه، والله والله لو أهلكت أبداننا الأمراض، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي ما رجعت، ووالله كذلك ثم والله كذلك. ولكن القوم لا يفقهون، ونقول لهذا وامثاله إن الله لا يقيم في هذا المقام إلا رجل صدق، ولو علم الله فيك صدقا لأقامك مقام الصادقين. إن هذا المقام يا فضيلة التائب الزائغ، إن هذا المقام لا يثبت فيه إلا الصادق الأمين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قل لي وأخرج الآن ما كنت تحاربه، أذكر الأدلة التي كنت تستدل بها من قبل على زي هذا أو ضلال هذا، ورد عليه بالموافقة أو بالمعارضة. أنا أريد نصا ذكرته في تحريم الحزبية، كيف ترد عليه الآن وكيف تتوب منه؟ أنا أريد نصا ذكرته في تحريم الديمقراطية، أنا أريد نصا ذكرته في التحذير من جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان، أريد تلك النصوص التي تكلمت بها حين من الزمان، أريد تفنيدا لها الآن بالحجة والبيان والدليل والبرهان، إن كنت مع أهل الصدق والبيان. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، إن كلمات الصدق لا تقبل إلا إذا قام عليها شواهد الصدق وأدلة الصدق. فأبرز الأدلة إن كنت صادقا، وأبرز البراهين إن كنت فعلا للدعوة إلى الله وللعلماء وللأمة ناصحا. أما تعلم الآن من تفتن؟ إنك لا تفتن نفسك فقط، إنما سيفتن بك الكثير، وسيتعلق عند كثير من الناس، سيتعلق الحق فيما تقول وتقاعده. أرأيت أنت الآن رأس من وإمام من وزعيم من؟ فنسأل الله إخواني السلام والعافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. فتأمل هذا الموقف العجيب من هؤلاء الخوارج، إنهم الذين طلبوا من عبد الله خباب رحمه الله أن يروي لهم حديثا سمعه من أبيه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فعل قتلوه. ولا يمكن تفسير هذا الموقف إلا بواحدة من اثنتين: إما أن يكون هؤلاء الخوارج صدقوا بالحديث وخالفوه فيكونوا مشاقين لله ورسوله فدخلوا بذلك في وعيد قوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإما أن يكونوا كذبوا بالحديث، ولكن من من المكذب أو المكذب حينئذ؟ هل هو عبد الله التبعي الجليل؟ من المكذب إذا كذبوا بالحديث؟ إذا تبرأوا مما كانوا عليه، يتبرأ مما؟ من فعله أو من منهج السلف؟ من طريقته أو من طريقة السلف؟ يتبرأ من ماذا؟ أتبرأ وأرجع وأعود، سألت الله التوبة علي، اللهم كما تبت علي وفتحت لي باب التوبة فافتح لي باب الوصول لأتوب. لقد فتح لك باب الفتنة لا باب التوبة، استدراج، ولكنك لا تعي، حضرت ولم تفهم، قلت ولم تعقل، درست ولم تؤمن، رددت ولم تخلص، أطلقت لسانك ولم تنصر سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. فإن كلمات الصادقين عليها نور، ما رأيناه في كلماتك ولا عرفناه في فعالك، ولكن النبي علمنا أن من أظهر لنا خيرا عاملناه به ونكل السرائر إلى الله. هل هو عبد الله التبعي الجليل؟ هم كذبوا من؟ عبد الله ابن خباب التبعي الجليل، أم أبوه الصحابي أحد السابقين إلى الإسلام وممن أوذوا في الله عز وجل، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا من؟ كذبوا عبد الله التابعية، أو كذبوا خبابا الصحابية، أو كذبوا الرسول الإمام المتبع المقتدى به؟ الجواب: قبل أن نعرف الجواب، كل هؤلاء كذبوهم، فإنهم إذا كذبوا الفرع كذبوا الأصل، وإذا كذبوا الأصل كذبوا الفرع، فيكونوا قد كفروا بذلك التكذيب. وكان موقف هؤلاء الخوارج من السنة سببا في ضلالهم، لأنهم أخذوا في دين الله بالرأي واتبعوا أهواءهم ورفضوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة، كحديث الرجل والمسح الخفين. بعض الناس يا أخواني يظن أن الخوارج يكثرون بالكبيرة بس خلاص، هذا ملخص منهج الخوارج. لا، الخوارج طامات وضلالات وانحرافات، فهم الذين يكثرون بالكبيرة، وهم الذين يردون الأحاديث الصحيحة، وهم الذين يكثرون الصحابة، وهم الذين يأخذون بالرأي ويتركون النص، وهم الذين ينكرون الرؤية، وهم أعمال كثيرة وضلالات متعددة، وهم الذين يخرجون على أئمة الجور والظلم. وممن شيع الخوارج في الاستخفاف بالسنة والإزراء به المعتزلة، وكان هذا الميدان ميدانهم. المعتزلة أهل الرأي والعقل في مواجهة النص، الذين لقبوا بأذكياء العالم وهم أهل الإحراف والضلال. أما رد السنة للعقل فهذا ميدان المعتزلة، فلكل واحد ميدان يقوم فيه يبري قوسه، وليس كل من برى قوسه في الميدان، وليس كل من أشهر سيفه في الميدان كان سيفه ناصرا، ولكن السيف الناصر لابد أن يدفعه الكتاب الهادي. اتصال من بعض هؤلاء
على بعض هؤلاء؟ قال طبعا الشيخ فلان يعرف كلامي، اصل الملعب ده بتاعه. صحيح فعلا هو الملعب ده بتاعه، ملعب الشبهات، ملعب الزيغ، ملعب الضلالات. صح، تعال انت ما نعارضك، صدق قلت وقولك الحق، هذا ملعبه، ملعبه هذا ميدانه. فاننا نعلم ميدان اهل الضلال والانحراف، ميدان التشكيك، ميدان التدليس، ميدان التلبيس. فالاشاعره ميدانهم، وللصوفيه ميدانهم، وللجهميه ميدانهم، ولكل واحد ميدانه. معروف هذا، معروف هذا. لكن اهو ميدان حق؟ اهو ميدان حق؟ ميدان الحق. قال الله وقال رسوله، قال الصحابه ومن تبعهم باحسان. وممن شيع الخوارج في الاستخفاف بالسنة والإضراء بها المعتزلة، لا سيما ما وجدوه منها مخالفا لمبادئهم الاعتزالية، كأحاديث الصفات وأحوال القيامة والقضاء والقدر ونحوها. ما أبقوا لنا شيئا يا إخوان، حتى الصراط، حتى الميزان، حتى عذاب القبر ونعيم القبر، كل هذا ألغوا، ألغوا، ما في، العقل لا يؤمن بذلك. كيف يكون هناك ميزان وتوزن أعمال؟ درسك هذا يا شيخ كيف يوزن؟ كيف يوزن هذا؟ هذا معنوي، كيف يوزن؟ لا يشهد لذلك عقل. لهذا نرده، لهذا نرده. فألغوا كل شيء. ثم لم يزل أعداء السنة في كل زمان يدبرون المؤامرات ويرسمون الخطط للقضاء عليها، ولكن الله الذي حفظ كتابه من التغيير والتبديل قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من كيد هؤلاء اللئام ومؤامرتهم، لأنه سبحانه جعل السنة من الكتاب بمنزلة البيان والتفسير، فهي التي تخصص عموميات الكتاب وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة وتفصل مجملة. والله قد أمر رسوله بالبيان كما أمره بالبلاغ، قال تعالى وأنزلنا لك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنا أعجب في فقرات برنامج جاء وهم يدافعون عن العلماء ويبينون حرمة العلماء زعموا، ويردون على أهل الباطل والانحراف أيضا زعموا، فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا إيه؟ يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يخرج الكلمات حتى يعرف الناس عمن يدافع هؤلاء، وهؤلاء عن أي منهج يدافعون، وأي طريقة يتبنون. فإذا بهم يقولون إيه؟ وجماعة التبليغ، جماعة التبليغ، تلك الجماعة التي رفعت لواء الإسلام، والتي فعلت، والتي فعلت، والتي فعلت، هذه الجماعة التي كذا، والتي كذا، والتي كذا. وقد قال فيها العلامة ابن باز، قال فيها العلامة ابن باز إيه؟ قال هؤلاء جهال أتخرجون معهم، والذي يخرج ينصح لهم، فإن نصح لهم لم يستجيبوا. قال فيهم العلامة ابن باز من 72 فرقة، لكنهم لا يخرجون هذه الكلمات، إنما يخرجون لك ده الشيخ قالوا كتاب، قال أنا أكره الأسلوب. ما يمكن فعلا صاحب الكتاب قد كفرهم، قد تجاوز معهم إلى حد التكفير. نعم، نحن لا نرى ذلك، فمن كفر لا نوافقه، أما من ضلل وبدع فهذا ابن باز يقول من 72 فرقة. فصاروا يدافعون عن من؟ عن جماعة التبليغ، عن جماعة التبليغ. ثم صاروا يدافعون عن من؟ ويقول والعلامة فلان الذي دافع عن سيد قطب ونقل عباراته. وهل اطلع هذا العلامة على كل ما كتب سيد قطب؟ ولقد كانت زلة من زلاته. لكننا نسألك يا من تقول هذا الكلام، ولابد أنا إذا نقلت كلام أهل العلم إما أن أكون موافقا أو أكون منتقدا إذا خالف الدليل. فيا من أنت نقلت كلام من يقول إن كتبه فيها من كذا وكذا 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 من الفضائل والنصرة وبيان الحق، أنا أقول لك أين هذا؟ أنت أخرج لي الله، أخرج لي اختصارا، اختصارا ورقة واحدة في السنة كتب هذا الرجل، وقل لي. وأنا سألك أسئلة، ماذا تقول في ذم الرجل وسبيل الصحابة؟ ماذا تقول في ذم الرجل وانتقاصه للأنبياء؟ ماذا تقول في ذم الرجل لطريقة عثمان ومدحه للثوار؟ ماذا أنت قائل في تكفير الرجل للمجتمعات؟ أي كتاب سنة حبر وبين، وأي دفاع عن منهج أهل السنة أظهر؟ هو في الأسماء والصفات، قل لي ما منهجه في الأسماء والصفات هذا الرجل، قل لي ما منهجه في الحاكمية، قل لي ما طريقته، فإن وافقت طريقته فقد حكمت عن نفسك بالانحراف، وإن خالفت طريقته فقد رددت عن العالم الذي استدللت به. وإننا نعتذر لأهل العلم في زلاتهم، لكن تلك التي لا يقصدون وقد يغيب عنهم الحق فيها، لكننا نعلم أن العالم إذا وصل إليه الحق رجع، وإننا نقول لك قد وصل إليك ما قاله قطب، وننتظر حكمك على هذا الرجل، ولكن يأبى الله إلى أن يخرج الكلمات التي تدل على الإيه؟ على ما هم يدافعون عن من؟ عن هذه المناهج المحارفة وهذه الآراء الضالة. وإلا يلا ردوا، أنتم الآن تغارون على العلماء، وسنفترس الصدق فيكم، هل غرتم على صحابة رسول الله؟ أنصفوا الصحابة من سيد قطب إن كنتم صادقين، أنصفوا عمرا ومعاوية من سيد قطب إن كنتم صادقين. يلا ندعوكم محاكمة بين سيد وبين عمر ومعاوية، يلا ندعوكم إلى هذا، احكموا، ندعوكم لمحاكمة بعض من خرج على القناة فقال لا أنت أفضل من الحسن ولا أنت أسوأ من معاوية، كيف الرد عليه وكيف التوجيه له إلى جماعات منحرفة وإلى آراء ضالة؟ فيأبى الله سبحانه وتعالى لأن يظهر هذا. قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والآن وقبل أن ندخل في مناقشة هؤلاء الخصوم فيما يثيرونه من غبار حول السنة المطهرة، نريد أن نعرف أو أن نعرف ما هي السنة وكيف تم تدوينها وكيف كانت عناية العلماء بها تحملا وأداء، وما مكانتها في التشريع، وما منزلة أهل الحديث بين طوائف العلماء. فنقول بالله التوفيق الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا كل داخل فين؟ في السنة. فمثال القول قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثال الفعل قول كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، فأخذ من هذا مشروعية صلاة ركعتين عند القدوم من السفر. فهذا حديث لأنه تضمن فعلا منسوبا إلى رسول الله فيدخل في السنة. ومثال التقريص قول جابر بن سمرة رضي الله عنه جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعراء ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت وربما يسهم معهم، يبقى هذا إقرار للشعر المباح. بل ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل حسان بن ثابت مكانا في المسجد وكان يقول أهجهم ومعك روح القدس، فالشعر حلاله حلال وحرامه حرام. ومثال الوصف الخلقي قول علي بن أبي طالب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس والكراديس، طويل المسربة إلى آخره. ومثال الوصف الخلق، يعني هذا داخل في السنة من أي جهة؟ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، أي لأنه يتعلق به بعض الأحكام، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فما صورته؟ بعض الناس يجي يقول لك إيه؟ أنا رأيت في النوم رؤيا، رأيت جاءني النبي. طيب النبي جاءك؟ آه والله يا شيخ، وقمت من شرح الصدر سبحان الله. طيب صفه لي. رجل جاي وجهك القمر، الوجه الأبيض واللحية البيضة ما فيها شعر سوداء، وجه أبيض ولحية بيضاء، و نقول له الذي رأيت ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشعرات البيضاء كانت قليلة في لحية صلى الله عليه وسلم. ومثال الوصف الخلقي قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أما تدوين الحديث فقد بدأ منذ عهد النبوة، حيث كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان ابن عمرو يسمي صحيفة الصادقة، وكذلك كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها فكاك الأسير والديات، وألا يقتل مسلم بكافر. ولما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث من قتل له قتل فهو بخير النظرين، قام رجل من أهل اليمن فقال له أبو شاه يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. وكانت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء تعتبر من الحديث المكتوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كتابة الحديث نهيا مطلقا، بل رخص بذلك لبعض أصحابه. وبعد وفاته عليه السلام كان حديثه محفوظا في صدور أصحابه، ونشط صغار الصحابة كابن عباس وأنس وجابر وغيرهم في جمع الحديث الذي كان عند غيرهم من كبار الصحابة ليضموه إلى ما سمعوا بأنفسهم. ولما فتحت الأمصار وتفرق الصحابة في البلدان أخذوا يروون ما كان عندهم من حديث لتلامذتهم من التابعين. وفي أواخر القرن الأول للهجرة والتابعون متوافرون، أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة، وكتب إلى علماء الأمصار يقول: انظروا ما عندكم من السنن والآثار فاجمعوها، فإني أخاف ضياع العلم وذهاب العلماء. فقام بذلك عدد وافر من التابعين. ولما جاء مالك إمام دار الهجرة رحمه الله دون موطأه بإشارات من الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وتوخى فيه منتهى الدقة والتحري، فكان لا يروي إلا عمن عرف بالضبط والإتقان، ويقول: لقد أدركت 70 شيخا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم ليؤتمن على خزائن الأرض، يعني من جهة الأمانة والصدق، ولم أروي عن أحد منهم شيئا لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. فعند حفظ الأمانة والديانة والدعاء كلهم أرجو دعوته، ولكنني لا أكتب حديثا. وكان كتابه الموطأ أول كتاب منظم في فن الحديث، وكانت معظم رواياته عن كبار التابعين من أمثال الزهري وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر والقاسم محمد بن أبي بكر وغيره. إذن كتب الحديث في بعضه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن الكتابة محرمة، وإنما نهي عن الكتابة التي تشاكل كتابة القرآن. فخشي في أول الأمر، كان نهي في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بما يكتبه هؤلاء من السنة. ثم لما أمن ذلك كتب بعض الصحابة، ولهذا كتب عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي قال أقر الكتابة، قال اكتبوا لأبي إيه، قال اكتبوا لأبي شاه. وجاء في الصحيحين أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني يا أهل البيت؟ قال لا، قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة. إذن في كتابة، ولكنها كتابة قليلة، وكان في أول الأمر ينهى عنها حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. ثم بعد ذلك كتب بعض الصحابة الصحابة ذلك. نعم. لكن عمر بن عبد العزيز في أواخر 100 الأولى هو الذي أمر بتدوين الحديث وجمع الحديث، وكان هذا جمعا مباركا، فجمعت السنة وميز الصحيح من الضعيف فيها والحمد لله. وتوالت جهود العلماء في تدوين الأحاديث، فألف إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله مسنده، طبعا موطأ مالك من أبكر الكتب في السنة، وقد قال الشافعي فيه: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، لأنه لم يكن بخاري ولا مسلم ولا كذا، وهذا الكتاب كتاب مبارك. ثم أحمد أيضا قد وضع مسنده قرابة 30,000 حديثا رواها ولده عنه، وطاف الدنيا كما قال ابن الجوزي رحمه الله حتى جمع هذا المسند، وإن كان تعب أياما وليالي لكنه الآن ترك أعظم الميراث لأمة الإسلام، ترك 30,000 حديث تقريبا قرابة 28,000 حديث. وتولد منهم أحمد الذي جمع فيه معظم ما عرف في عصر من حديث، وأراد أن يكون مسنده إماما للناس. ولما نشطت حركة الوضع للحديث وكانت الكوفة هي المركز الرئيسي لتلك الحركة، قام العلماء بوضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوفر في الحديث ليكون صحيحا مقبولا، وهي أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، لا بد من هذا. فالاتصال والضبط والعدالة ثلاثة أوصاف، والخلو من الشذوذ والعلة وصفان مهمان، فقد يصح السند والحديث فيه الشذوذ وبه العلة الخفية. وأخذ يبحثون الأسانيد ليميز بين قويها وضعيفها، ووضع علم الجرح والتعديل لوزن رجال الأسانيد. الله أكبر، هنا بقى دخل الايه الميزان. سموا لنا رجالكم في منهج اسمه سموا لنا رجالكم، مش الطعن في العلماء. ولهذا يا اخواني الكلام الآن في مسألة الطعن في العلماء، طبعا بادئ ذي بدء، الطعن في العلماء جريمة عظيمة، الطعن في العلماء إذهاب لبركة العلم، الطعن في العلماء دليل زيغ قلب، الطعن في العلماء في أهل العلم، والطعن في العلماء طعن في الرسول والسنة، طعن في الكتاب والقرآن، طعن في الشريعة والبيان، الطعن في العلماء نفاق وطغيان. لكن من العلماء وما صفة الطعن في العلماء؟ من العلماء وما صفة الطعن في العلماء؟ هل أسوي بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد؟ هل أسوي بين يونس بن عبيد وعمر بن عبيد؟ هل أسوي بين ابن باز والقرضاوي؟ شتان شتان شتان. بشهادة القرضاوي قال علماء السعودية أبصر مني، علماء السعودية أنضج مني، وقال كذا، قال هو هذا، قال فلا أحد يرضى يعني، أبى الله إلا أن ينطق هذا الرجل هذه الكلمات، قال يبدو أن علماء السعودية كانوا أنضج مني. لا، هم أنضج منك، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا. فنحن عندنا هذا واضح بالكتاب والسنة منذ قديم الزمان، وهم أنضج منك في كل شيء، ليس في هذه فقط، ليس في هذا فقط. فمن العلماء وما صفة الطعن فيه؟ يقول أنتم تسبون، أنتم تسبون، سبون ماذا؟ من يا اخواني طعن في ابن باز؟ من يا اخواني طعن في العثيمين؟ من يا اخواني طعن في الالباني؟ من يا اخواني اللي طعن في مقبل؟ من يا اخواني اللي طعن في الفوزان؟ اليس هؤلاء علماء؟ من الذي طعن فيهم اصلا؟ من الذي طعن في مالك احمد؟ ولا تقصد ايوه انا اقول طيب طيب، بس ما تقولش بقى طعن في العلماء بارك الله فيك، قول الذين طعنون فيا في واحد اسمه فلان ابن فلان، حتى لا تروج المساله. ما هو الخوارج رفعوا شعارا اسمه ان الحكم الا لله، لما تأتي أنت تضلل الخوارج قد يأتي رجل يقول أنت ترد الآية. وفرق بين رد الآية وبين رد الخوارج، وفرق بين ردك أنت والرد عليك وبين الرد على العلماء. فقواعد الحق لا بد أن تبين البيان الحق، وإلا فالعلماء نبهوا على ذلك. رفع الخوارج منهج ان حكمه الا لله. فهل الطعن في الخوارج طعن في ان حكمه الا لله؟ رفعت المعطلة منهج التنزيه، ليس كمثله شيء. فهل الرد على المعطلة رد على ليس كمثله شيء؟ رفع الممثلة منهج الإثبات، فاستدلوا وهو السميع البصير، فهل الرد على الممثلة رد على وهو السميع البصير؟ رفعت الروافض محبة آل البيت، فهل الرد على الروافض رد على محبة أهل البيت؟ رفعت المرجئة نص الحديث من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل الرد على المرجئة رد على من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة؟ رفعت الجبرية إثبات إرادة الرب ومشيئته، واستدلوا على ذلك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهل الرد على الجبرية رد على فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ فرق بين الرد على الحق والرد على الباطل، بين الرد على الدعي المنتسب لقاعدة الحق وبين رد قاعدة الحق. فلحوم العلماء مسمومة، لكن من العلماء؟ وإذا عرفنا من العلماء فكيف الطعن فيه؟ ما صفته؟ هل الرد على العالم طعن فيه؟ هل ذكر العالم أمام الناس إذا كان خطأه أمام الناس، هل ذكره وتتبعه والرد عليه أمام الناس طعن فيه؟ ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، من الأصول الستة التي ينبغي على المسلم معرفتها أن يعرف الناس العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فلسنا نختلف في الدفاع عن أهل العلم، ولسنا نختلف في قاعدة أن الطاعن في أهل العلم طاعن في السنة والكتاب، ولكننا نختلف ونختلف كثيرا في من العالم الذي يصان عرضه، وما العلم الذي يدافع عنه، وما نوع المسألة التي يقال هي زلة أو هي انحراف. باب طويل يحتاج إلى أن تطلب العلم أولا قبل أن تنبري مدافعا عن شيء لا تعلمه، ولا يكون شعارك كلمة حق أريد بها باطل. وضع علم الجرح والتعديل لوزن رجال الأسانيد، واشتهر في هذا الفن من جهابذة النقاد يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وابن حبان والدارقطني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم البستي، فلم يطرقوا رجلا من رجال الإسناد إلا فلوه تفلية ودرسوا حاله دراسة وافية وألفوا الكتب في الضعفاء. ضعفاء، كتب في الضعفاء وكتب في المتروكين وكتب في المجهولين وكتب في المدلسين وكتب في الثقات وكتب في المجروحين يعني كان السلف، اين قلوب السلف؟ اين دمعة العين؟ اين رقة القلب؟ اين الخشوع؟ اين القراءة؟ اين السنة؟ تخشى الله يا رجل، تلقى الله بذنب رجل، تكلمت يا رجل في عرضي، ما لك يا شعبة ما تفهم ما, 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 ما تقرأ، ما لك يا أحمد، ما لك يا ابن معين؟ ألفتم كتبا وصلت إلى كتب، وصلت إلى كتب. اليهود على أبواب المدينة والنصارى على أبواب المدينة والأعداء، هل وجهتم سهامكم إلى اليهود والنصارى؟ هل وجهتم من سهامكم إلى المشركين والكفار؟ هذه زبدة علمك يا أحمد. من الذي وصفك بأنك إمام سنة وأنت تكتب وتؤلف جرحا وتعديلا؟ وأنت يا شعبة من الذي وفقك وأنت تقضي حياتك في غيبة؟ كيف؟ وأنت يا أبا حاتم وأنت يا أبا زرعة، من الذي يرفع أقداركم وأنتم تقضون أيامكم ولياليكم؟ بل إننا ما وجدنا أجل في صحائف أعمالكم إلا ضعيفا بينتموه، ومدلسا كشفتموه، ومبتدعا فضحتموه، وضلالة رددتموها، وسنة نشرتموها. فاستنارت الأمة بعلمك يا أحمد، وبك يا أبا زرعة، وبك يا أبا حاتم. فالأئمة أنتم، والهدى في مسلككم، والهداية في تتبع طريقكم. وليمت الكائد حسرة، فإنه لن يصنع شيئا، وسيبقى العلم في الأمة، وستبقى القاعدة منشورة مشهورة، لن يخمد علمها. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، ستبقى إلى آخر الزمان. سموا لنا رجالكم، لن يستطيع أحد أن ينكس رايتها، ولن يستطيع أحد أن يشوه صورتها، ولن يستطيع أحد أن يضلل فقهها، ولن يستطيع أحد أن ينال من علمائها، لأنها قاعدة حق قام عليها كتاب ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقام عليها كتاب ربنا في أعظم صورة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن كان الكلام في الرجال بحق ولا ينطلق من هوى فحسبك فيه به، فهو منهج الأئمة. لكننا لا نوافق أن ينطلق كلام غير قائم على الحق مهما كان، ولو صدر من أي أحد كان ولا يقوم على ساق الدليل فلسنا نقبله. إننا ضد من يجرح بغير حق، وإننا ضد من يتبع هواه فيجرح لأمر يهواه. ولكن من رفع لواء الجرح والتعديل بحق وعدل وصدق ويقين ونصرة للسنة، لا نصرة لمذهبه ولا نصرة لشخصه ولا علوا على خلق الله، ولكنه الراد الذي يريد الهداية للناس، ولكنه المبين الذي يحب أن يرجع كل الناس إلى الحق والسبيل، فليس أهل السنة جزارين، وإنما هم الناصحون، ينصحون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أهل السنة والجماعة يطيب القلب بذكرهم. والله يا أخوان، أجل كده على لسانك الآن: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، ابن المديني، البخاري، النسائي، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، الدارمي، ابن حبان، الدارقطني، أبو زرعة، أبو حاتم، الصابوني، الإسماعيلي، اللالكائي، الخلال، أمر هذه الأسماء. فلم يترك رجلا إلا تكلموا فيه إن كان يستحق ذلك، في الضعفاء والمتركين والمجهولين، وقسموا الحديث بحسب إسمه. ولهذا تعالوا نتفق على قاعدة، ألا وهي قاعدة أن الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن المخالف له قدره. إن كانت المخالفة ببدعة كان الرد على حسب نوع المخالفة فيحذر منه ومن بدعته، وإن كان الرد على مخالفة هي من المسائل العملية ومسائل الأحكام فإنه يرد عليها بقدرها. تعالوا بنا نتفق أن الرد المقبول القائم على فرق الدليل منهج أهل السنة والجماعة، وأن الرد العاري عن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. تعالوا بنا نتفق أن أهل السنة والجماعة من صاروا على أصول أهل السنة والجماعة ولم يخالفوها، فإن خالف أحد أصلا من هذه الأصول فليس من أهل السنة والجماعة. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. تعالوا بنا نتفق على أنه إذا وقع أحد في بدعة أو مخالفة فليكن منهجنا وطريقتنا أن نرد عليه وأن ننصح له ليرجع، لا أن نبرر له وأن نلمعه حتى لا يسقط أمام الناس وهو في أخطائه ومصائبه كما كانت. تعالوا بنا نتفق على أن نقاعد القواعد التي تجري علينا جميعا، وألا نستعمل القواعد على حسب ما نريد. تعالوا بنا نتفق على أننا لا نلجأ إلى المتشابهات بل إلى المحكم من الأدلة والبينات. تعالوا بنا نتفق على أنه فرق بين الزيغ والإنحراف وبين الزلة والخطأ، فإن أهل السنة والجماعة يفرقون، فمن كان ظاهره السنة وهو داع إلى السنة وهو محافظ على السنة وهو راد على أهل البدعة وعلى أهل الإنحراف فزلت قدمه في مسألة خفي الدليل عنه فيها وابتعد الدليل عنه فيها، أو وصله ولكنه ضعيف عنده، أو تأوله تأويلا بنص يظنه تأويلا راجحا فبان بعد ذلك خطأه فرجع عن ذلك الخطأ أن خطأه مغفور. وبين انحراف لم يسلك صاحبه في المسألة مسالك العلماء ولم يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، ولما بينت له السنة صار يورد عليها شبهات ليست في بابها فترك علم السلف وأخذ بطريقة الخلف، فقدم عقلا على نقل وقدم رأيا على نص، فلما ذكر بالسنة إذا به يعارض هذه السنة برأي رآه وباستحسان أقر. قلنا له افتح كتب السنة فلم يفتحها، وصار يستدل بالشبهات وبالزلات والتي تكون للعلماء، كما هو صنيع كثير منكم حينما أتيتم بزلة هذا وزلة هذا وجعلتم ذلك منهجا تواجهون به سنة مقررة وأصولا معتمدة. كان الأولى بكم بدلا من تتبع العلماء في زلاتهم أن تترحموا على من زل وأن تبينوا لأمة ما اتفق عليه السلف وما قرره الأئمة خلفا عن سلف وما بينته كتب أهل السنة والجماعة. كان ينبغي أن يكون جهدكم في هذا. تعالوا بنا نتفق على أن تتجرد النفوس وأن نخلص النيات في أن نوضح دين الله عز وجل للناس. تعالوا بنا نأخذ طريق السلف في تعظيمهم للمخالفة، في تعظيمهم للانحراف. تعالوا بنا نعلم الأمة مكانة السنة، مكانة السنة التي تظنون أنتم أن الرجل لا يخرج عن السنة إلا إذا قال أنا خارج عنها، أو أنه يعارض شيئا معلوما من الدين بالضرورة فيقولون الصلوات ليست خمسا، وإن أركان الإسلام ليست خمسة، وإن أركان الإيمان ليست ستة. هذا الذي عندكم يخرج عن الميدان. أما إذا طالعتم طريقة السلف حتى في الفروع فضلا عن الأصول، تعالوا بنا نتعلم. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لنمنعهن. أكانت المسألة عقدية؟ أكانت المسألة من أصول أهل السنة؟ أكانت المسألة من منهج الأخيار؟ أبدا، ولكنها زلة لسان وإيضاح بغير بيان وفي غير المجال. فجاء بيان ابن عمر يحمل الغضب والغيرة على السنة ولو لم يقصد من قال خلاف ذلك. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. قال الراوي: فأقبل علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن المغفل لما مر على أحد الشباب وهو يخدف فنهاه عن ذلك وقال: إن النبي ينهى عن ذلك، إنها لا تقتل صيدا وإنما تفقأ العين. فإذا به يعود مرة ثانية فيراه ابن المغفل رضي الله عنه فيقول: أقول لك قال رسول الله وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. هذا في فروع أم في أصول؟ هذا في عمليات أم في علميات؟ هذا في ماذا؟ ولكن قام أهل السنة وقام الصحابة على ذلك بكل بيان وإيضاح، فما بالكم بأصول وثوابت، وما بالكم بمناهج كيف انبرأ أهل السنة والجماعة ليردوا الباطل والخطأ. وأدلوا على ذلك واستدلوا على ذلك بأدلة لعلكم تعون شيئا منها إن كنتم صادقين. وتتفق كتب أهل السنة على ذكر رواية مالك لما جاءه الرجل يسأله لا أن يقرر منهجا آخر بين يدي مالك يستدل عليه بالأدلة، وإنما لم يزد الرجل على أن قال لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ وانظروا إلى رد مالك، والله ثم والله ثم والله لو لم نعلم رد مالك وخرج وحدنا اليوم يقول هذا فرددنا عليه رد مالك لعقدت حلقة كاملة في الرد على مالك، لأنه يطعن في الأمة. ما إن يسمع مالك كيف استوى حتى يطرق برأسه في الأرض ويعلوه العرق ثم يقول: يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. شيء مثل هذا يجيب فيه مالك بمثل هذا. وثانيا، والأدلة كثيرة لكن المقام ليس مقام استدلال وطول استدلال في هذا، ويذكر ابن رجب رحمه الله في شرح علة الترمذي الحكاية المشهورة عن الكرابيسي لما طعن علماء السنة في الحسن بن صالح لأنه كان يرى السيف، يرى، قال الذهبي: وكان يرى السيف على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيف أبدا، لم يرفع الحسن سيفا، وإنما فقط كان يرى الخروج، بس يرى الخروج، مش يرى الخروج ويرى الديمقراطية ويرى الحزبية ويرى الطعام مع أهل الهواء ويرى مدح آل البدع والضلالات ويرى ولاية المرأة ويرى وضع الدستور، كل ذلك للمصالح استدراكا على الشريعة وردا على الشريعة، لأن الشريعة ما عرفت المصالح حتى عرفها الناس اليوم. فكتب الكرابيسي يلمز أهل السنة قائلا: إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، كأنه يقول أنتم تكيلون بمكيالين، أما الحسن كان يرى فرضتموه، وأما ابن الزبير فقد خرج فقبلتموه. هذا منهج من طبع، هذا منهج طبعا الذين يطعن في العلماء، وهذا منهج أصحاب الأغراض السيئة، وهذا منهج أهل الحقد لأنهم يرون حينما يرون الشهرة يرون هذا فأحقدون، هذا منهج من طيب؟ هذا منهجكم الذي هو الموازنات في غير محلها، حسنات وسيئات في غير محلها، إنما الحسنات والسيئات لا نردها، وإنما هذا يكون مع أهل السنة الأثبات الأخيار الذين يقعون في الزلة من غير عمد، فإن بانت لهم السنة راجعوا مهما كان. فقد رجع عمر فاروق الأمة، والحديث عند البخاري، لما أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليسه: لن يفعله صاحباك، يعني نبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. نعم نرجع، هو فاروق الأمة الذي قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: ويا ليتكم تنتفعون بهذا. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ماذا قال أحمد في الكرابيسي؟ ووالله لو تأملتم يا أحبتي يا إخواني، لو تأملتم قصة الكرابيسي ومع حسن بن صالح ورد أحمد لبان لنا الموضوع كله، من العلماء وما العلم وما الفرق بين الزلة والانحراف، وكيف تكون أنت مدافعا على أهل العلم في زعمك وأنت تستدل على الباطل بزلة أهل العلم. الكرابيسي قال ما تقولوه أنتم، إذا كان فلان فعل لما بتبدعهوش، لماذا تردون على هذا ولا تردون على هذا؟ فقال الكرابيسي إن كان الحسن قد خرج يرى الخروج، إن كان حسن صالح الخروج فإن عبد الله بن زبير قد خرج. فما كان من أحمد إلا أن نهر نهرا شديدا وأمر باجتناب هذا الرجل وأمر بالبعد عن كتبه، وعلل قائلا، على القائل يا صاحب الملعب انتبه، يا أصحاب التدليس انتبهم انتبهوا، فإن هذا التعليل من أقوى ما يكون. أنت قد تدافع عن حق لكن بباطل، فتدعم أهل الباطل من حيث أنت أردت أن تنصر الحق. قال أحمد هذا يريد أن يجمع لهم مادة، أي يجمع لأهل الباطل مادة من الاستدلال. فالآن أهل الباطل لك إيه؟ تم ابن بسأة، تم العثمين، تم فلان قال، كونوا منهجا يردون به السنن، ما في خروج، تم فلان قال، ما في برلمانات، تم فلان قال، ما في ولاية مرأة، تم فلان قال، ما في تعامل مع الأهواء والبدع، تم فلان قال. يبقى كوننا منهجا من حيث أردنا أن نعلم، فتعالوا نتفق على هذا، وإن اتفقتم معنا على هذا فلا خلاف، ولنجعل الخلاف في بوتقة الخلاف. وإذا جعلنا الخلاف في بوتقة الخلاف وتأدبنا بأدب الخلاف فلا خلاف، لكن أي خلاف وأي بوتقة وأي أدبين؟ فانتبهوا من منهج كلمة حق أريد بها باطل. الله يعين. ودرسوا حال درسنا فيها، وألف الكتب في الضعفاء والمتركين والمجهلين، وقسموا الحديث بحسب إسناده إلى الصحيح والحسن والضعيف، وتكلموا عن أحوال الحديث المختلفة وعللها، وبينوا أحكامها، فتحدثوا عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر، وعن الموضوع وأسباب الوضع. وبالجملة فإنهم لم يطرقوا شيئا يتعلق بالحديث إلا أوفوه بحثا ودراسة، فكل رجل معروف من ساسه إلى رأسه كما يقول، من أخمص قدميه إلى رأسه معروف عند السلف، وهذا مقبول وهذا مردود، مقبول مطلقا مردود مطلقا، وهذا قبل في فلان ولم يقبل في فلان، وهذا قبل في فترة ولم يقبل في فترة، فقد اختلط عليه الأمر، وهذا مقبول لما حبرت كتبه، فلما حرقت لم نعد نقبل حديثه، فمن الذي روى عنه وقتما كان يحدث من كتابه، ومن الذي روى عنه بعدما احترق كتابه؟ كل هذا في علم دقيق قائم على التجرد، مش على المجاملة، مش على المجاملة. انا بحب فلان ارفع قدره، والله يا اخواني اقسم بالله لو كان مشايخ السنة هم الذين يدعون الى الديمقراطية وغيرهم هم الذين يحاربون الديمقراطية، والله لربما كفروهم والعياذ بالله، وقالوا دول يؤمنون بالديمقراطية والمؤمن بالديمقراطية كافر، ونحن قد أقمنا عليهم الحج. لكن أهل السنة لا يكفرون أحدا، لماذا؟ لأنهم عندهم جهال، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجامية، قال أما أنا لو قلت بقولكم لا كفرت، ولكنكم عندي جهال. ولما أراد البخاري تأليف صحيحه شرط لذلك شرطين، أولهما أن يكون كل واحد من رجال الإسناد قد عاصر من أخذ عنه، يعني لابد من الإيه؟ من المعاصرة واللقي. والثاني أن يكون قد لقيه وأخذ عنه، وده طبعا شرط عالي جدا، لابد من المعاصرة واللقي، بخلاف غيره ممن اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. ولكن مسلما اكتفى بالشرط الاول فقط وهو المعاصرة وفي كل خير. ولهذا كان البخاري في الدرجة الاولى من الصحة طبعا طبعا، ولا لوم على من اشترط ان يكون نقده ذهبا خالصا من اعلى العيار، ولا لوم على احد ابى الا ان يكون تربية الاكابر، ولا لوم على احد ابى الا ان يكون كتابه الناطق بالحق، ولا لوم على احد اذا جعل شرطه شرط الله ورسوله، ولكن مسلما اكتفى بالشرط الاول فقط والمعاصرة. ولهذا كان البخاري في الدرجة الاولى من صحة، وان كان مسلم احسن ترتيبا من البخاري. والحقيقة وان قال بعض اهل العلم هذا، لكن انا اقول بحسب علم القاصر استطيع ان اصحح لفظة هنا واقول وان كان مسلم ايسر ترتيب ايسر. اما احسن فان البخاري وان عدد الحديث وموارده في مواضع عديدة الا ان ذلك كان ميزة تألق بها تبويبا ونكاتا في الاسانيد، فقد نوع الاسانيد في كل موضع ووضع تبويبا في كل موضع، فاستنبط فقه الحديث ليجعله ابوابا غزيرة علما. نعم هي تحير العلماء، ولكنها في النهاية تحمل في طياتها من العلم ما لا يمكن تحصله الا بهذه الطريقة. فنقول مسلم اسهل اسهل من جهة الترتيب. اما الاحسن فان هذا ما نراه عند البخاري، فقد جمع بين الاعلى صحة والاحسن طريقة، فقد جمع فيه بين علم الرواية والدراية وبين الفقه والحديث فيما اودعه من تبويب. ولهذا قالوا فقه البخاري في تبويبه. والى الان يا اخواني والى الان والبخاري تكتشف غوامضه الى الان، وصل الواحد من ذلك ما وصل الى رتبة كذا، والثاني الى كذا، والثالث الى كذا، ما زالت مغاليق تبويب البخاري استدلالا منا واستنباطا من الاحاديث ما زالت مغاليق، ويتعب العالم نفسه تعبا شديدا ثم يقول والله اعلم والله اعلم. ولهذا لو كانت لي أمنية ولو كانت لي يعني في ذلك لقلت سبحان الله، يعني كان البخاري يشرح كتاب، لو أن البخاري شرح كتابا واتفقت الأمة كلها بالإجماع على تلقي حديث الصحيحين بالقبول، وأنا ما اتفق عليه الشيخان يعتبر في حكم الحديث المتواتر الذي يفيد اليقين. يعني ايه في حكم الحديث المتواتر؟ لان عندنا المتواتر من جهة العدد ما رواه الجمع الغفير الذي تحيل العادة تواطؤه، لكن قد يعدل شرط الرجال وكثرتهم شرط اخر ربما اوثق من كثرة الرجال، ومن ذلك ما اتفق عليه شيء. فلئن وثقت بكثرة الرجال في روايات حديث فثق في حديث اتفق على روايته البخاري ومسلم ولو كان حديث احد، كما اننا نثق بالحديث الذي يكون سنده سلسلة ذهبية ولو كان احادا، ولربما فاق عندنا المتواترة، فربما يكون شعبة بعشرة رواة، وربما يكون يحيى بن سعيد القطان بالعشرين راوي، فحديث رواه العشرون وحديث في سنده شعبة سند نظيف، قد يثق الإنسان في هذا مثل ثقته في هذا. نعم. وهذا أيضا باب في علم المصطلح يا إخوان، باب مهم جدا، أيضا باب مهم جدا. ولهذا قول الشيخ الرأس هنا بأنه وأن ما اتفق عليه الشيخان يعتبر في حكم الحديث المتواتر، لا يقومن قائل ويقول لا 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 أنا دارس حديث متواتر، حديث متواتر ما رواه الجمع الغفير. طيب البخاري والمسلم قد يتفقان على حديث أحاد إزاي يكون في حكم متواتر؟
نقول من جهة الثقة، من جهة اليقين. ولهذا أخواني في علم مصطلح على الطريقة النظرية، وفي علم مصطلح على طريقة العلماء. فقد أكون أنا بحرا في الحديث من جهة الرواية والرجال وكذا، ساقط في منهج العلماء حتى في الحديث. فقد يسألني سائل أقول له مثلا في حكم غير ما أنزل الله، ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون ظلم فسقون، قال ابن عباس كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. لا لا لا، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. أنا بحثته ووجدته ضعيفا، هكذا يقول مثلا، مثلا يعني خلاص. ويرد حكم الأثر مع الأثر. ليه؟ لأنه لم يسق مسالك العلماء، ولم يفرق بين أثر ضعيف وحكم صحيح. ولهذا يكثر عنده ماذا؟ الشذوذ في كلام. وأما مكانة السنة، ولهذا احنا فيها فرق بين رجل ورجل، والنبي علمنا كده، النبي علمنا كده أصلا. نزع، حصل نزاع بين أبو بكر وعمر، بين أبو بكر وعمر، وجاء أبو بكر إلى النبي، والنبي قال من أغضب صاحبكم، من أغضبه؟ ثم جاء عمر يعتذر بين يدي النبي، وأبو بكر يقول يا رسول كنت أظلم، والنبي يقول هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ لم يعدل النبي، كل خوخة المسجد السد إلا خوخة أبي بكر. فلما يجينا أبو بكر بهذا ويجيني غيره بضعف هذا، فأبو بكر مقدم عند. وهذا منهج القرآن، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. أضى رجل صحابي وأضى رجل صحابي. هذا الرجل الصحابي لو أنفق مدا، وهذا الصحابي لو أنفق جبلا، لزاد مد هذا على جبل هذا. يبقى إذن إيه؟ ده منهج. يبقى خذ الحديث، ادرس الحديث على طريقة إيه؟ العلماء. ولهذا كثير من من يدرس الحديث نظريا، هذا وعنده كذا وعنده رجال وطبقات وصبورة ونظام وبتاع، وهو على طريقة ماذا؟ على غير طريقة العلماء، على أي طريقة؟ فتراه يرد حقا لضعف حديث، والحق قد قامت عليه أدلة أخرى. وأما مكانة السنة من التشريع، فقد أجمعت الأمة وذلك على أنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله، لا يختلف بذلك أحد من أهل العلم. فالسنة فوق أنها بيان للكتاب وتفصيل لمجمله، قد تأتي بأحكام زائدة عالمة في الكتاب، كالمسح الخفين وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فهذا ليس في القرآن. والله عز وجل قال إيه في القرآن؟ كل أجل فيما وحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن كل ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وليس في ذلك تحريم الحمر الأهلي، ليس في ذلك هذا. نعم، لكن السنة أسست حكما هنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. خلي بالكم يا أخوان، دول رفعوا لواء إيه؟ القرآن. حسبنا ما جاء في القرآن، القرآن ما أحلل القرآن أحللناه، ما حرمنا القرآن حرمناه. فهل الرد على هؤلاء؟ رد على أن ما أحله القرآن وأحللناه وما حرمه القرآن حرمناه، ليس ردا على هذا. وما الرد عليه؟ رد على إنكار السنة، رد على المسلك حسبنا القرآن. طب السنة؟ ثم إنك كاذب في قولك حسبنا القرآن، لأن القرآن دل على السنة، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنتم أكفر، أنتم أكفر الناس بالقرآن أصلا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إليه من قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. الأثر ده ضعيف أصلا،
الاثر ضعيف. وبالتالي بقى يبقى لما نيجي نحكم نعمل ايه؟ الاثر ضعيف نعمل ايه بقى؟ نحكم بقى بأهوائنا. اصل الاثر اللي فيه الكتاب وبعدين السنة وبعدين الاجتهاد اثر ضعيف، يبقى خلاص بقى. طب نعمل ايه؟ ها نقضي ازاي يا اخواني؟ كيف نقضي؟ نقضي بايه؟ نقضي بايه يا عمرو؟ بايه نقضي؟ بايه اللي بيقضي؟ بيقضي بايه؟ اللي بيفتي بيفتي بايه؟ الكتاب، السنة، الاجتهاد. طب الاثر ضعيف، لكن الحكم مقبول بأدلة لا تعد ولا تحصى. انتبهت يا اخواني؟ لان بعض الناس كده، حتى بعض الناس قالك يلا نقرأ كتب السلف علشان هم بيعيدوا يقولون ايه السلف السلف السلف. تعال يلا هاتوا الصابوني، هاتوا الاسماعيل، اقرأ. ايوه بس انا ضعيف. هذا هذا فيها فلان حقق لنا، فلان اللفظة دي بقولك الا ان ترى كفر ما عندي فاحة. ايوه حقق. اما لو اللفظة دي ضعفت هيبقى في دليل على كذا. اما الطلبة قالوا لا انت عارف خلي بالك ده لو ضعفت مش هيبقى فيه خروج خالص. هو قصده لو ضعفت الرواية يبقى بقى فيه خروج على الحاكم والظالم. قالوا لا ده لو ضعفت مش هيبقى فيه خروج خالص، لان الرواية بتقول الا ان ترى كفرا، اما ان ضعفها يبقى مفيش خروج خالص. عند الكفر بل عند الظلم والفسق. مش واخد باله؟ مش هو مش واخد باله؟ اصل عايش مع ايه؟ هو اي حاجة عايزين نفسنا نفسنا الى ان ترى كفرا دي نمحيها من الوجود. فالمهم اعمل ايه؟ فطالب بيقول لك ده اصل الرواية دي مش عارف ايه، اصل انفرض بقى الان صوروا له ضعيفة دي يبقى فيها حجة للي بيقولوا يعني حجة على من يقول بانه لا يجوز الخروج يكون في الكفر. فانا الطالب اقول له يا شيخ ده هيبقى دليلة وضعيفة اصلا مش هيبقى فيه خروج خالص حتى لو فيه كفر. اتعلموا يا عم، يا عم الله ينجحكم، اتعلموا بقى يا عم اتعلموا. صحيح ما حد الصحيح وما حد الضعيف، لكن في ما حد، ما حد العلم الصحيح وما حد العلم الضعيف. في فرق بين اعلم حد الصحيح والضعيف واعرف حد العلم والعلماء، حد الفهم، حد المسلك. نعم الايه الايه لا مش في المعنى، هو نفس السند الحاكم مع الضيف هذا ضيف سندا مش بيرد معنى، دي حاجه بقى ثانيه. لا بس لا بس سندا ضيف، لكن بقى حاجه ثانيه دي ها بيقولوا في المعنى. هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط، يفهم هذا فهم مغلوط. لا هو اصلا حتى فإن لم يجد حتى لو الاستدلال معروف كده. انا ما قلت عاملين زي واحد مره كنت بقى اديت محاضره في اهميه السنه، فالاخ بعد المحاضره قال جزاك الله خير جزاك الله خير والله، لكن الحقيقه انت تكلمت في السنه فقط، كان ينبغي ان تتكلم في القران. هنا ما احنا بين مكان السنه زي الشيخ هنا لما مثلا بين مكان السنه تقول لي بقى كان لازم تتكلم في القران. يعني لما اتكلم دلوقتي عن بر الوالدين تيجي تقول لي جزاك الله خير بس كان لازم تتكلم في الارحام، لما تتكلم دلوقتي عن الصدق جزاك الله خير بس كان لازم تتكلم في الامانه. فنفس المسألة أما نقول الكتاب فإن لم تجد في السنة فإن لم تجد فكذا، ليس معناه الترتيب أن أنا أنظر في القرآن وأعزل السنة، لا، ولكن لأن القرآن أس الاستدلال والسنة كذلك فهما يدوران في فلك واحد، مثل ما يقول التوحيد والسنة. فالسنة لا هي منفصلة عن التوحيد ولا التوحيد منفصل عن إيه؟ السنة. قال والقرآن الكريم نفسه يرشد إلى اتباع السنة والأخذ بها كمصدر إنسان للتشريع. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والإيه والرسول. يبقى الطاعة لله وللرسول وأولي الأمر. لكن الرد في الاستدلال يكون للايه؟ لله والرسول بس. خلي بالك لم يقل الله فان تردعوا في شيء فردوه الى الله والرسول واولي الامر، انما ردوا الى الله والرسول لانهما هما الحجه في الكتاب والسنه، حجه باطلاق معصومه، انما اولي الامر قد يصيب وقد يخطئ، فهنا احيل على الحجه المعصومه. لكن في الطاعه تطيعه في ذلك ان اطاع الله واطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأذن فأمر
بطاعة الرسول طاعة مستقبل زاعي إلى الرسول بعد الرد، ولا شك أن المراد بذلك الرد إليه في حياته، يعني الرد إلى الرسول هذا في حياته وإلى سنته بعد موت. لا نأتي الرسول عند قبره ونقول اغسل لنا يا رسول الله، إنما هذا بعد موته إلى السنة وفي حياته إليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا شك أن هذا الإيتاء يشمل إيتاء المال وإيتاء العلم. ويقول جل شأنه أمير لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالحكمة السنة. ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن هذا التأسي والاقتداء لن يفهم إلا إذا عرفنا كل ما أثر عنه من أقوال وأفعال. ويقول سبحانه وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم. فبين سبحانه أن الغاية من إنزال الكتب هي تبيينه للناس، ولا يكون ذلك إلا بالسنة. من زعم أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة فليقول لنا كيف عرف أن الصبح ركعتان، ليقول ممكن نستغني بالقرآن عن السنة، كيف يصلي اصلا؟ ما الدليل من القران على ان العصر 4 ركعات؟ ما الدليل؟ فالذي ينكر السنه ينكر القران، وان المغرب 3 ركعات الى غير ذلك، وان انه يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ولبس الخفين والتطيب، هل هذا في القران؟ وانه يجب الوقوف عرفه جزءا من الليل. وقد ورد أن ابن مسعود لعن الواصلة والمستوصلة والواشبة والمستوشمة، فجاءته امرأة من بني أسد وقالت له بلغني أنك تقول كيت وكيت، أنك أنت بتقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهل شيء وجدته في كتاب الله؟ فين الآية اللي بتقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشبة والمستوشمة؟ أين الآية التي تقول هذا؟ فهل أنت قلت هذا بشيء في كتاب الله؟ قال نعم. فذهبت المرأة ثم جاءت فقالت والله لقد قرأت ما بين دفتيه من أول سورة الفتحة فلم أجده، ما وجدت آية تقول لعن الله النامصة والمتنمصة؟ قال إن كنت قرأت القرآن فعلا حقا فقد وجدتيه. كيف ذلك؟ قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين وأئمة الدين الذين يعتدوا بأقوالهم لا يرون لأحد غنى عن السنة المطهرة ولا يرجعون في شيء بأقوالهم إلا إلى كتاب الله الكريم والسنة الصحيحة. لم يقل أحد منهم حسبنا كتاب الله، ولا أقر لأحد باجتهاد في الدين إلا إذا كان حافظا للسنن عالما للآثار والمرويات. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد صلاة العصر نعلن عن عقد مباشرة إن شاء الله، فالإخوة اللي هم أصحاب العقد يتقدموا يعني للأمام، وسيكون الغداء أيضا بعد العصر مباشرة إن شاء الله لمدة ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وأما عن شرف أصحاب الحديث ومنزلتهم بين العلماء فبحسبنا أن نذكر هنا بعض ما ورد في ذلك من أحاديث. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. فليسوا إمعة وإنما هم إذا فسد الناس صلحوا،
وإنما يصلحون عند فساد الناس لأنهم أصحاب النصوص، فالعمدة عندهم ليست الناس وإنما العمدة عندهم النص الشرعي. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، واستفرقوا أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. والجماعة يعني المفسرة في الحديث الآخر على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا دليل على أن لا يوجد في حياة المسلمين إلا جماعة واحدة، ما عندنا جماعتان. ما الدليل على الجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية ما دليلها؟ احنا عندنا دليل على جماعة واحدة، دليل على جماعة واحدة. قال النبي الجماعة، قال النبي طائفة، لا تزال طائفة، قال الله حزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هو حزب واحد، جماعة واحدة، طائفة واحدة. ما الدليل على رقم اثنين؟ لو بقيت ظهرك كله بل ألف سنة إلا 50 عام على أن تأتي بدليل على رقم اثنين لن تجد. أما عند الحزبيين الأدلة كثيرة، بل بعضهم يتجرأ فيقول: أنا أريد دليلا على تحريم الأحزاب. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فصلا ما شئت. يعني ما الدليل على تحريم الأحزاب؟ ما الدليل على تحريم الأحزاب؟ يريد دليلا وحيدا. طبعا هو الحقيقة ما في دليل واحد على هذا، إنما في أدلة كثيرة، بل تواتر، بل أصول. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، وضده الفرقة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى: ولتكن منهم مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة فإلى منتنى، ما بال دعوة الجهلية وأين بين أظهركم، إلى غير ذلك. بل هو عند جميع الأنبياء: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني نبذ الفرقة إجماع الأنبياء، لا نقول إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع الأنبياء كلهم. ولكن مع هذا كله يقول: هات دليل على تحريم الجماعة. طب إحنا بنسأل بقى، اعكس السؤال، هات دليلا واحدا بقى، واحدا على مشروعية الأحزاب، مشروعية الأحزاب، مشروعية الجماعات، هذه المشروعية أين هي؟ فلا دليل على ذلك. فالنبي يقول: إلا فرقة واحدة. وعلى فكرة يا إخواني، إلا فرقة واحدة في أمة اليهود، وإلا فرقة واحدة في أمة النصارى. يعني أيضا الحزبية حرام في أمة اليهود وفي أمة النصارى، كل طائفة خرجت عن منهج الأنبياء فهي محرمة. يعني أهل الحق في كل حياة نبي من الأنبياء إنما كانوا يحرمون الخروج عليه، يحرمون الخروج عن طريقته. فموسى وحده هو الحق، وعيسى وحده هو الحق، ولوط وحده هو الحق. الحق واحد بجماعة واحدة وطائفة واحدة، وحده. يعني لا نقول النبي وحده وأهل السنة وحدهم وكذا وحدهم، لا، وموسى وحده وعيسى وحده وكلهم. قال إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا احنا خلافنا مع الناس مش خلاف بقى فلان اتجوز 50 مرة وطلق مش عارف ايه، فلان اتجوزها صغيرة، فلان اتجوزها كبيرة، ده عنده فلوس، ده راكب عربيات. يا عم اللي عايز يركب يركب، واللي يتزوج يتزوج، طالما بالحلال وكذا ده بينه وبين الله. انما قضيتنا مع الناس يا اخواني قضية حق وباطل، دليل يوافق او يخالف. انما اللي اتجوز واللي طلق واللي يجيب واللي يودي واصلا عنده عربية واصلا عنده مش عارف 100,000 عمارة، ده واخد مش عارف ايه، الله يفتح عليه، هو يعني الفلوس حرام على أهل العلم حلال لغيرهم؟ دي ليست القضية. فالقضية قضية ماذا يا إخواني؟ قضية الدليل، قضية السنة، قضية الحق الذي أنزل به الله عز وجل رسله وأرسل به كتبه، هي دي القضية، هذه هي القضية. ليست القضية أن فلان أسقطه ليه أصرك بعربية كويسة خلاص يبقى ركوب العربيات الكويسة حرام، لا، ميرك ميرك. سليمان عليه السلام ما عنده من الأموال ما عنده ومن الملك ما عنده وهو نبي من أنبياء الله، ليس هذه القضية. لكن القضية قضية ماذا؟ قضية حق وقضية دليل، هذا هو. نعم. فإذا كان نوح وحده الحق، وكان موسى وحده الحق، وكان عيسى وحده الحق، فمن خرج على طريقة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء فإنه خارج عن طريقته، هو ده الذي ليس عنده دليل. فنقول هذا دليل واحد على الجماعة الثانية، والنبي يقول واحدة واحدة واحدة. قال أحمد: إن لم يكن هؤلاء أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طبعا أصحاب الحديث بالمعنى الذي هو بخلاف أهل الرأي، فالناس أهل رأي وهم أهل البدع والهوى، وأهل حديث هم أهل نصوص وآثار. وليس المراد أهل الحديث يعني أنهم الذين يعتنون بدراسة الحديث في مقابل الفقه، لا، المراد أهل الحديث أهل الأثر، أي الذين يعتمدون على الأثر ويقدمون النص على الرأي، فهم أهل الأثر تساوي أهل الحديث، أي الذين يقدمون النص على ماذا؟ على الرأي. فكل أهل الحق سواء هم أهل فقه أهل حديث أهل لغة أهل كذا عوام، طالما أنهم على الحق فهم أهل حديث. الحديث الثالث: لا تزال قول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أمتي طائفة، يبقى إلا فرقة واحدة، إلا طائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يضرون من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال ابن مبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال أحمد رحمه الله: عند روايتي لهذا الحديث إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سينان وذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال: هم أهل العلم وأصحاب الأثر. الحديث الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: من يحمل هذا العلم من كل خلف ردوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين. الحديث الخامس: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم خلفائي. قال علي: قل لنا رسول الله من خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعد يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وأما عن بيان فضل الإسناد ونوم ما خص الله به هذه الأمة، فقد رويت في ذلك آثار كثيرة، نكتفي هنا بذلك طرف منها. هنا بقى نحن أمة الإسناد، أمة سموا لنا رجالكم، ولهذا أصبح عندنا جبال صدق وأركان كذب، ولولا ذلك لاختلط الحابل بالنابل واختلط الحق بالباطل، ولما عرف الناس معروفا ولا أنكروا منكرا. إنما لابد من تمييز القائل، من القائل؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه نتبين؟ لأنه فاسق. تبوا الكافر نرد، والمؤمن نقبل. لماذا بالتبين؟ لأن هذا قام به فسق وهو نوع تهمة، إذن لابد أن أتيقن من كلام، لابد أن أتيقن من كلام. ومن هنا كان كلام أهل العلم في الرواة جرحا وتعديلا، هذا يقبل هذا يرد هذا كذا هذا كذا، جرحا وتعديلا. أولا قال مطر الوراق في قول تعالى: أو أثارة من علم، قال: هو إسناد الحديث. وطبعا لولا الإسناد والرجال ما افترق الحديث الصحيح عن الضعيف، ولا افترق البخاري عن الموضوعات والأكاذيب. لأنه إيه اللي بيفرق إخوان أحاديث البخاري عن غيرها؟ أسانيدها النظيفة، أسانيدها النظيفة. قال مالك رحمه الله في قوله تعالى: زي عبد الحليم محمود كان طلع على في الحلقة، طبعا عبد الحليم محمود بمن ينكر الشفاعة وينكر كذا، وعند البخاري في احاديث ضعيفة ومش لازم ان مصطفى محمود ومش لازم كذا وكذا وكذا اخر. فبيقول يا جماعة مش لازم يعني احديث في البخاري يعني مش لازم احديث. تم البخاري وضعي احديث وليست صحيحة اصلا. البخاري بيقول انا تركت من الصحيح الكثير. يعني هو فكر لما ترك من الصحيح حط الضعيف. انا وضع ضعيف يعني. انا تركت من الصحيح الكثير. هو ترك من الصحيح الذي ليس على شرطه. وجاء باعلى ما يكون ايه شرطا. قال مالك في قوله تعالى وإن ولدكم لك ولقومك هو قول الرجل حدثني أبي عن جد. يا سلام يا سلام. وإن ولدكم لك ولقومك قال وقول الرجل حدثني أبي عن جد. قال أبو بكر محمد بن أحمد رحمه الله بلغني أن الله تعالى خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبل لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. جميلة هذه. هذا أثر جميل. الله خص هذه الأمة بإيه؟ بثلاثة أشياء ما أعطاها أمة من قبل. الإسناد. تخيلوا يا إخواني الإنجيل ماله إسناد؟ مش بقى قول عيسى ولا قول مثلا حواري عيسى. الإنجيل ماله إسناد. التوراة ما لها إسناد. تخيلوا بقى احنا عندنا قول الحسن فضلا عن أبي الحسن علي بن أبي طالب فضلا عن ابن عم أبي الحسن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن رب عزة عز وجل. قول الحسن عندنا مسند إلى أحمد مسند. كل إمام فعندنا المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابي والمقطوع على غير من التابعين. مسند كل حاجة مسند عندنا كل شيء مسند. حدثنا أخبرنا. ولهذا لابد أن نحافظ على جمال ومتانة هذا المنهج. سموا لنا سموا من قائل هذا فلان لا دعوه فلان اقبله بس. ولهذا احمد رحمه الله تعالى لما جاء رجل يزوره اظن هو ابا داود الظاهري اظن اذا لم اكن مهما في هذا و داود الظاهري واستشفع بولدي وكذا صار احمد هو يقول يا ابي في واحد يحتاجك وكذا. قال من هو؟ قال رجل من كذا. قال من هو؟ قال رجل من كذا. قال من هو؟ قال علو لا, لا 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 هذا عندنا اوثق منه. فلان من اهل بلدي تتكلم فيه هذا اوثق عندنا منه. فسموا لنا ايه؟ سموا لنا اجيالكم. سموا. ولهذا كان يمتحن بأئمة السنة. اذا رأيت الرجل يحب احمد فاعلم انه صح السنة. واذا رأيت رجلا يبغض احمد فهو رجل بدعة. ونقل البربهاري في شرح السنة بحثا في هذا. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فعلا أنه صاحب سنة. أو يحب فلانا وفلانا وفلانا فعلا أنه صاحب بدعة. فلا يحب صاحب البدعة إلا مثله ولا يحب صاحب السنة إلا مثله. ولهذا انظر من تحب. ده أصل من أصول أهل السنة. ولهذا أعجبني تبويب اللالكائي في كتابه المدع شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. أول تبويب يا أخواني أول تبويب سبحان الله قبل أن يذكر معتقد أهل السنة ذكر من كان من هذه الأمة على هذا المعتقد من أهل بقى مكة وخراسان والحجاز والشام ومصر. ذكر رجال المنهج الأول ذكر رجال المنهج أولا في فصل ماتع جدا. يسموا لنا رجالا. فهذه الأمة تميزت بالإسناد والأنساب والإعراب فصحة اللسان والبيان. ثلاثة أشياء أولها الإسناد. طبعا كل طائفة تقول ايه، ايوه ماشي اسناد الاسناد، بس مش احنا، يعني احنا الذين نطعن ما في اشكال. يعني الذين مثلا يقولون بحرمة العلماء، احدهم قال علنا قال يوسف القرضاوي هذا اجتمع فيه جربان، جرب الازهر وجرب الاخوان، فما اعترض عليه تلميذ من تلامذته ولا قلت بتسب العلماء، لانه اذا قال قائل لكن هذا ليس من علماء، هذا ليس من علماء عندك انت، اما عند طائفته من اعلم اهل الارض، من اعلم اهل الارض. محمد حسن الجد هذا سبحان الله، شوف اقول لكم يا اخواني التاريخ ده لا يثبت فيه الا الصادق ابا الله. وهذا الرجل، هذا رجل كنت آتيه ونحن في الرياض مع كوني شابا، هذا الرجل موسوعة سبحان الله، ولا كان يظهر شيئا من هذا أبدا، ولا سمعناه أبدا ولا حرف واحد، حتى فوجئنا به على القناة الفضائية سبحان الله، لما بيتكلم على الاجتهاد وما الاجتهاد وكذا، فبيقولوا المجتهد المطلق وكذا، فماذا قال عند المجتهد المطلق يوسف القرضاوي، مع أنني أرى أن العلم الذي عند هذا الرجل أضعف ما عند القرضاوي، لكن علم بلا اهتداء، وظهر بقى دفاع عن الأشاعرة، وظهر بقى كلامه بالخروج على الحكام، ما في حاجة اسمها على الحكام على طول، الظالم ده يخرج عليه، إنما لا يخرج على العادل اللي بيحكم الشريعة، أما الظالم لا يخرج عليه سبحان الله. ده شنقيط. فانت الان بتقولي رجل اجتمع فيه جربان في المجتهد المطلق عند ناس، يبقى انت بتسب العلماء. وهذا الذي قذف عمرو خالد يا فاشل، ما في احد قال انت بتسب العلماء، هتقول له مش عالم، لا عندي اتباعي واعلم من هذا. فلماذا يعني؟ رابعا، قال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله ان الله تعالى اكرم هذه الامه وشرفها وفضلها بالاسناد، وليس لاحد من الامم كلها قديما وحديثا اسناد، وانما صحف في ايديهم قد خلطوا بكتبهم اخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراه والانجيل مما جاءهم به انبياؤهم، وبينما أحقوا بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات، وهذه الأمة يقبل الحديث فيها من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى يتناهى أخبارهم أو تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة. يا أخواني سبحان الله، تبحثوا مثلا عمرو تلميذ عند هشام، ولكنه روى عن هشام ما لم يسمعه من هشام، وهو جالس عندي وروى، لكن هذا حديث لم يسمعه منه، منين يعرفوه؟ وإذا بعد التدليس الخفي، لأنه رجل عاصرني ورجل عايش ورجل تحت قدمي، منين عرفنا أن هذا لم يروى عن هذا الخبر؟ خد بالك ليه؟ بجمع الطرق عرفنا أن هذا الحديث مرد فلان وفلان 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 وليس هذا. فالأمة حريصة في هذا الباب. ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر، حتى يهذبوا من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوا عدا. هذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستودع الله شكر هذه النعمة ونسأله الثبات والتوفيق لما يقرب إليه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد، اللهم آمين. فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. أبو داود قال عن ولده إيه؟ كذاب، ما في، في أحد يحابي لا أب ولا ولد ولا ابن ولا أبدا. وهذا علي بن المدين ابن عبد الله المديني هو أمام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف واحد في تقية أبيه عبد الله سبحان الله، بل كان إذا روى عنه قال حدثني أبي وكان ضعيفا. يا سلام، هذا لما كان العلم لله. أما إذا كان العلم لي فأريد ولدي معي وأريد أبي، وأقول لك بالمرة جاري، وأقول لك بالمرة بلديات، فأبي ثقة وولدي ثقة وجاري ثقة وبلدياتي ثقة، للأسف. أما الذي يكون علمه لله ما يبالي ولا يحابس أبدا. الله جل في عليائه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمي فلم يأذن له، استغفر لأبي طالب الذي وقف يدافع عن النبي لم يأذن له. ما كان النبي يريد أن يستغفر مشكلة ولو كانوا أولي القربى، فالدين ما يعرف المحاباة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لا تتخذوا آباؤكم وأبناؤكم. والبعض يطلع قال الدين يقول لك إيه مثلا الطعن في أبي طعن فيه أو طعن في ابني طعن فيه، ليه يا أخوي؟ خلصين خلاص واحد ولا ايه؟ الاثنين فخلاص واحد. انا قد اكون انا ثقة ثبت وابني كذاب، او ابني ثقة وانا كذاب. من الذي قال هذا وذاك؟ من فابي له قنطرة وانا لي قنطرة، انا محاكم النصوص وابي محاكم النصوص، انا شيء وبشيء، يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي وبنيه، ولا هأبعث مع أبي وهأحشر مع أبي، وإن انتفعت بأبي فبطاعات اشتركناها، وإن رفعت بأبي فبطاعات التزمناها. إيه أبي وإيه أمي وإيه أخي وإيه أختي؟ إذا لكل واحد ولد، ولكل واحد أب، ولكل واحد جار، ويضيع الدين خلاص. انت بتحمى عن ابنك وانا بحمى عن ابني وانتهت المسألة خلاص، نعملها عائلات. يبقى روى هذا الحديث عائلة فلان أصالة فلان وبالنيابة فلان وفلان وفلان، كل انسان يحكم عليه بما عنده من العلم أو من الكذب، ولا ينبغي أن يحابي أحد في دين الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا تقع المجاملات على الإطلاق. بالعكس يا أخواني، الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على. ولهذا ليه شهادة الرجل ما تقف به أو الأب أو الابن في أبيه؟ ولو كان ذا قربة، وإذا قلتم فاعدلوا. طيب إذا خفت عليه فقرا أو ضيعة أو كذا، ماذا قال سبحانه في نفس الآية؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هو أنا دلوقتي عايز أرفع أبويا، أرفع أبي الآن خشية أن يسقط فأرفعه بغير حق، ما يصلح. فهذا الحق ينبغي أن يلتزم. ولهذا أهل الحديث قال هراس رحمه الله: فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. ولهذا كان ابن المديني يقول: حدثني أبي وكان ضعيفا. خامسا قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يريد أن يرتقي السطح بلا سلم. الله أكبر. وكالذي يريد أن يطير في الهواء بلا طائرة. سادسا قال سفيان الثوري الإسناد من سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ بأي شيء يقاتل؟ لابد. من قائل هذا؟ أخبرونا، أخبرنا، حدثنا. قتادة عن أنس، وقف، قلت عن، ما قلت سمعت يا عم، يعني تفرق؟ ياه تفرق، تفرق كتير. عن خبرناك عندك تدليس، وعن عنة المدلس لابد يأتي التصريح بالسماع، لازم. تبي البخاري عنده قتد عن أنس، ثمن عارف البخاري عنده قتد عن أنس، بس قتد عن أنس فيما ثبت عنده قتادة سمعت أنسا، لكن قد يكون الحديث في التصريح بالسماع ليس على شرط، وهذا على شرط، فيأتي بالرواية المعنعنة الصحيحة سماعا. لكن من لم يدري هذا يقولك بس البخاري عنده حديث ضعيف، أو قتادة عن أنس. فعن تفرق، عن سمعته تفرق، صياغ التحمل والأداء، صيغة نفسها تفرق. ولهذا الأمة تختلف. ايه، هل هناك فرق بين أخبارنا وحدثنا ولا واحد؟ خلاف طويل. انما احنا الآن في عصر لا عد عن ولا عد أن ولا عد من ولا عد ايه في حاجة. والله العظيم ده انا شايفه بعيني، والله اي والله شايفه اصلا، كان هم عند شفيق. عندي شفيق يا راجل، ما يعرفوش اسم شفيق اصلا الا بعد ما نزل شفيق. ده كانوا في امن الدوله، بيروحوا امن الدوله. مين اللي قال لك؟ شفت؟ لا ده اخبار حدثنا الثقه. يوم بقى يجي اللي قاعدين مع شفيق حقيقه يقولوا انت قاعد مع شفيق، يقول ما قعدتش مع شفيق. يا عم انت قاعد مع شفيق؟ لا انت ما قعدتش مع شفيق. لما لقى بص لقى المذيع يعني مالي دي قوي، فحط جواب يعني يمشي الحال ايه وسط، قال لك لا ده بس كان اتصال هاتفي، كان اتصال. لما كان الاول ما فيش حاجه خالص، ما هو كده بقى يعني اللي بيكذب بيبقى محترف، لما يشوف اللي قدامه بقى خلاص يعني تمام، يوم بقى يدي اجابه ايه، قال لا ده انا كنت بس اتصال هاتفي، لا بس كنت انا، لا لا اتصال هاتفي، لا كنت انا، لا اتصال هاتفي. ففضح الامر على الملأ انه كان مجلس وليس اتصالا هاتفيا. يوم نعمل ايه؟ هؤلاء يا اخواني ودي فائده استفيدوها، لن يعجز المفتري عن بيان عن الدفاع عن نفسه، لن يعجز، هيفضل يقول لتنقلب الكذبة لتكون حسنة قل من يأتي بها في هذا العصر. ولا يستحي الواحد يا اخوان ان يكذب، سبحان الله، يبرر يقول انا صراحة كنت يعني كنت اريد ان اجعل هذه بيني وبين الله. ايه اللي بينك وبين الله؟ يعني كنت اريد لان بلغني اخبار يقينية ان جميلة ولا لا، هيمسح الاخوان بقى. فانا روحت، ولكنني كنت اريد ان تكون بيني وبأسب العين بقى لشأن الصادقين يعني اني يعني بيني وبين الله. وبعدين لكن خلاص زي المنتكس الجديد المذيع بيقول بقى ده انت مش عارف ايه، طب بقى انت قول لا لا لا، خليها دي بيني وبين الله، خلي دي بيني وبين الله، خلي شيء ربنا، خلي بيني وبين ربنا. يا رجل انت خليت حاجه، انت خليت حاجه. ده يلا يلا يا اخواني الواحد بيتكلم بالصدق، يعني يلا يلا الكلمات تخرج. ودول سبحان الله اتقان، اتقان. انت ايه اللي جبرك؟ ما الذي يجبرك على الكذب؟ انت ايه اللي جبرك على هذا؟ سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين، نسأل الله هذا. قال الصحابة في رجل ما أحسن اليوم من ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. قال النبي هو في النهار. سابعا قال يزيد بن الله لكل دين فرسان. الله أكبر. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. الله أكبر. الله أكبر. لكل دين إيه؟ فرسان. فرسان هذا الدين أصحاب الإسناد. أصحاب الإسناد الذين يقولون إيه؟ ضعيف صحيح كذاب ثقة، يعني اللي هم بيصفهم الناس لأنهم عندهم خيبة. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي، فتوى برضه فتوى، الرجل يصلي وصوم وتصدق وكذا أو يتكلم في أهل الأهواء. سؤال، يعني يا شيخ أنتوا ما بتشعروش بقسوة كده أو الوحي أو بندم لما بتتكلموا يعني في حد حتى ولو تلميحا كده؟ أما القسوة لا والله، فنشعر بقيمة راحة. أما الندم فنعم، فعلا أننا لما تتكلم عليهم منذ عقلنا الدين إن كان من ندم، نعم أننا لم نتكلم عليهم منذ عقلنا الدين. يا ليتنا عرفنا ما عندهم، ولو الحمد لله لما عرفنا ما عندهم أبينا أن نتكلم عنهم بعيدا عن عقر دارهم، وأبينا إلا أن نبين في دار القوم على بساط القوم تحت غطاء القوم على فراش القوم، وكان بإمكاننا ألا نأتي، ولكن أبينا إلا أن نبين في نفس البيت في نفس الدار حتى لا يقال لما تركنا أو لما طردونا تكلمنا. لا، قبل أن يطردونا ولا شيء على شاشتهم. وبفضل من الله كانت آخر كلمات قلناها: سنرد على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، لكن لكم عندنا الأدب بس. وهذا أصلا منهجنا، احنا ليس منهجنا إلا أن نرد العلم الشيء بالعلم. احنا لا عندنا لا ابن 60 في 70 ولا ابن كذا، هذا ما عندنا. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، لا تسمعوا لدعاوى سب العلماء وكذا، لا، الرد على المخالف ليس سبا. الخطأ يرد عليه، الضلالة يرد عليه بالسنة، الخطأ يبين. قال: وبالجملة فأصحاب الحديث هم ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وهم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا. الله أكبر. يقول أحمد رحمه الله: ليس قوم خيرا من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، ما الجمال هذا! ليس قوم خيرا من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث، لا رأي أعرج ولا استحسان أعمى ولا اجتهاد أجرب، وإنما يعرفون الحديث. ليس قوم خيرا من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. ويقول: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس. ولهذا لما يقول لك واحد: كل الناس مع فلان، قل له: من الناس؟ ألا هو أنت وهران على طول؟ نقول العلماء تقولوا من العلماء، نقول الناس تقولوا من الناس. آه طبعا، هم ليه ما ليه، من الناس أصلا؟ من الناس؟ من الناس؟ من العلماء؟ النصارى ناس؟ اليهود ناس؟ من الناس؟ لهذا قال هنا: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس. يعني الناس بحق، الناس بحق. أما من أعرض عن حجج البيانات وكذا، فالله عز وجل لقبهم بالأنعام، فقال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. والحق دائما لا يكون إلا في جانب أصحاب الحديث. قاعدة، كل دي قواعد، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه قواعد يتربى عليها الإنسان. والحق دائما لا يكون إلا في جانب أصحاب الحديث. اربط على هذه القاعدة، اوعى تزيد حرف فيها، اوعى الألم يبعد عن النقطة، اوعى الألم يبعد عن النقطة. ها، الحق دائما لا يكون إلا في جانب صرح، ضع نقطة ولا ابن صورا أحسن، ابن صورا حتى لا تزيد حرفا واحدا. يقول الخليفة العباسي هارون الرشيد: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، طلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، طلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، طلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. يا للروعة، يا للروعة، يا للجمال، يا للجمال. طلبت الكفر فوجدته في الجميع، طلبت الكلام والشغب في المعتزلة، طلبت الكذب فوجدته في الرافضة، طلبت الحق في أهل الحديث. تقول: ما هي الحديث عمران؟ ما هي الحديث يا جعفر؟ محمد، أنتم ممن؟ من أهل الحديث. من أهل الإيه؟ الحديث. اللي بيقولوا أنتم بتسبوا العلماء، نقول لهم إيه يا جعفر؟ نقول لهم إيه؟ رد على بدعهم ليست سبا، هذا جواب روسي، جواب مصري. الرد على الخلاف اصل من صور السنه. ما شاء الله محمد طنطاوي، انت محمد نعم نعم. هذا لابد ان تعلمه الصغار، لابد ان تعلمه الصغار قبل الكبار. قال احمد ابن سنان رحمه الله: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته وفاته قال لبنيه: تعلمون احدا اعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فاني اوصيكم، اتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه اصحاب الحديث، فاني رايت الحق معهم. يا الله، أسأل أن يجعلنا وإياكم منهم. وأهل الحديث قد امتازوا على الناس بفضيلة الرحلة في طلب الحديث، في طلب الحديث، في طلب الحق، في طلب الدليل، امتثالا لقول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. فهذه الآية تشتمل كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم رجع به إلى من وراءه من قومه ليعلمهم إياه. ولهذا حصريا على أهل السنة يعود طلابهم محملين بالعلم إلى بلدانهم. حلق كثيرة قد تقضي بها سنوات عديدة ثم تعود إلى بلدك، فأي كتاب تحمله مسكين لتعلمه أهل بلدك؟ لصور ثلاثة ما اسمعش عنه. طب القواعد الأربع ما عرفهاش. طب كتاب التوحيد بتاع محمد عبد الوهاب؟ لا، محمد ابن عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب ده جارك؟ لا، ده محمد ابن عبد الوهاب الامام المعروف، خد بالك. الا لكائه، الا لكائه، اول مره اسمع الصنف ده. لا، الا لكائه، هذا امام من ائمه السنه. تعرف، فبعد سنوات عديده تعود بماذا؟ حصريا على مجالس اهل السنه، تعود بكتب كثيرة تحمل الخير معك إلى الناس. يبقى أهل بلدك وقد فقدوك 10 سنين، تعود أول ما ترجع مع أول صلاة فجر: تعالوا يا جماعة هنقرأ في كتب أهل العلم، كتب أهل يرحمك الله، تعالوا نقرأ في كتاب التوحيد، نقرأ في سورة الثلاثة، نقرأ في القواعد الأربع، نقرأ في البخاري، نقرأ في مسلم، على حسب مستواه وما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فما زادك إن عدت إلى بلدك؟ ما زادك؟ غيرك يدرس منذ 30 سنة، ما زاده في التدريس فضلا عن زاد تلميذه وطالبه الذي سيحمله ويعود؟ إن الصغير أول ما يجلس بين يدي أهل السنة، إن الصغير، احفظ يا ابني الأربع النووية، سورة الثلاثة، القاعدة الأربع، نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، أيوه يا ابني احفظ نواقض الإسلام، حتى تكون إرهابيا لأعداء الله، احفظ نواقض الإسلام، احفظ البيقونية، احفظ الأجرمية، احفظ الآداب للبيري، احفظ أصول التفسير العثيمين، احفظ الأجرمية في النحو، احفظ نظم الورقات، احفظ كتاب التوحيد، احفظ الواسطية، احفظ القواعد الفقهية، كل ده نعم عبئ نفسك. فليس عند أهل السنة وقت للسب ولا للشتم، ولا يعرفون سبا ولا شتما، إنما عندهم علم، فبين دارس العلم في حلقه، وبين حافظ للمتون في بيته أو في مسجده، وبين مستشكل، وبين طالب مزيد. هؤلاء هم أهل السنة، ولهذا يوم عند أهل السنة خير من 60 عاما عند غيرهم. فلأن أعيش ليلة مع رجل سنة خير من أن أحيا 60 سنة بلا إمام سنة. ليلة واحدة. فهذه الآية تشمل كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم رجع به إلى من وراءه من قومه ليعلمهم إياه. وقد ورد أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. وكان سفيان الثوري يقول: سماع الحديث عز لمن أراد بالدنيا ورشاد لمن أراد بالآخرة. وكان الخلفاء يجعلون في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث لئلا يشغلهم السعي على الرزق عن سماع الحديث وتحمله. الله أكبر. ولهذا أخوانا أرباب الأموال لو وفقوا لجعلوا جل أموالهم نفقة على طلبة العلم. يا أخي أنت ما شاء الله حفظك جيد، أقعد، أنت عايز كم يعني عشان تعيش أنت وعيالك؟ والله أنا محتاج شقة ب 400 جنيه ومحتاج كمان 500 جنيه، يعني 900 يبقى 1000، خلاص خد 1000 وطلع طالب علم. أعظم نفقة والله، ربما يكون أعظم من ولديك الذي أنجبته. قد تعطي أنت تبني ولدك مش عارف قد إيه، وتعطيه وتنفق عليه قد إيه، ولا يخرج طالب علم. وهذا جاي لك جاهز، جاي لك جاهز، انت بس حط فلوسك، بس مشروع جاهز، حط بس 1000 يطلع لك على طول ايه، مشروع جاهز، بس اوعى تعطي الحد لما يكون جاهز. يعني تقوله تاخد وتقعد، لا، ادي اللي قاعد. فرق بين من اخذ ليقعد ومن قعد فاخذ. ليه؟ لأن اللي يأخذ يقعد ممكن يهرب، لكن اللي جاهز يعني ايه، خلي فلوسك في مشروع ايه مضمون، في مشروع مضمون. لكن هنيئا يا اخوان، ما هو الجنة الإنسان بيصل إليها، قد يصل إليها بنفسه بعمل، قد يصل إليها بغير بدعوة صالح، قد يصل إليها بطالب علم، قد يصل إليها بكلمة حق قالها مرة، سبحان الله. فتعظم عند الله ولا يدري مداها إلا الله. فيقول ربه له إذا أخبى بين يدي عبدي قلت كذا كلمة واحدة يوم كذا فنصرت بها سنة أدخل الجنة. عبدي ما حملك على هذا؟ قال: ربي مخافتك فأمر به فأدخل الجنة. الرجل لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يياسر الناس في التعامل، يقول له غلمان الموسر سيبوا لغاية فساد براحته، والمعسر تجاوزوا عنه، بس رجل تجد اللي عنده بس. فلما وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ووجه بهذا العمل فغفر الله عز وجل له. فرع شجرة نحاه رجل يوما ما فوتقلب به في الجنة. سقيا كلب قامت به امرأة بغي دخلت به الجنة وغفر الله له. فقد يكون طالب علم هنيئا. والله يا اخوان الانسان لو يقوى ان هو يعني على الزيادة خالص يعني او على الاقل لو استطاع ان يقسم ماله بين طلبة العلم وبين اولاده، والله يا اخوان لما كان كثيرا. طالب العلم اللي بيشتو بركبتيه واللي بيحفظ احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت تعينه على ذلك وتشجعه على ذلك، تشجعه على ذلك، هنيئا لك، هنيئا لك. فالدل على الخير كفاعله. وقد يكون هذا الطالب يوما ما شيخ الأم، محدش عارف. يبقى شيخ الأم هو يعني ابن باز مولود شيخ الأمة؟ هو يعني الألباني مولود شيخ الأمة؟ قد يكون يوما ما شيخ الأمة. فلهذا أنصح نفسي إخواني، اجعل من مشاريعك بارك الله فيك مع دكانك أنت فتحه مشروع طالب علم، مشروع طالب علم. خلي عندك كده، أنا عايز إن شاء الله ربنا كده علم يرزق فلوس وأعمل مشروع للعيال. مشروع العيال. إيه المشروع العيال؟ أولا طالب علم، ثاني حاجة دكان خردوات، دكان أي حاجة، بس أهم حاجة مشروع طالب علم. هذا مشروع خليه أنا، ده مشروعي ينفعني أموت والمشروع إيه؟ وده زكاته على طول، ده زكاته، غنيمة لا غرامة، كله غنيمة، لكن بشرط أن يكون هذا الطالب على طريقة أهل السنة، عند شيخ السنة، مع كتاب السنة، وديننا الإسلامي ليس دين كلام ورأي، وإنما هو دين وحي وأثر. يا سلام، خد قاعدة أيضا كمان، خدها، خلاص اللي عاش في عصر زمان قطب وزمان البنا، نطلع نقول وإن استدللت في هذا العصر علو الهمة، ها؟ فلا استدل بهذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش رجلا وعاش قطبا ومات قطبا، ودول بيعملوا ايه؟ فين هراس؟ فين حامد فقي؟ فين عبد الرزاق عفيفي؟ فين هؤلاء؟ احمد شاكر. ديننا ليس دين كلام ورأي، وانما هو دين وحي واثر. الله، الله اكبر. فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم، فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيلة، فارغ فارغ. وكان يقاس فضل الرجل، اسمع الكلام الجميل بقى، وكان يقاس فضل الرجل وشرفه بمقدار ما يحمل من الأحاديث. وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث يقول له لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ليه ما تحفظش عشان تبلغ؟ وكان السلف رحمه الله يرون الاشتغال بالحديث أفضل من عبادات التطوع. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. ولهذا يا إخواني البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل الإمام، ما بلغ البخاري دي الضخامة يا إخواني، بلذيذ النوم وبوفير الطعام وبلذيذ المركب وبالأنس بالأولاد. يذكر ابن حجر أن البخاري كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، يقوم يقضي المصباح ويكتب وينام، يقوم شفت عنده امتحان الصبح ما بينامش، بس بتبقى بقى ايه ليلة وللدنيا. فكان البخاري هكذا لا ينام. والذين يا اخواني، الرجل الذي شرب بولة، ابن خراش رحمه الله شرب بولة وهذا الصحراء، والذي اشرف على الهلاك، والذي كذا يغرق، والذي بعث بيته، والذي والذي والذي، سبحان الله، والذي يؤجر، احمد يؤجر نفسه، احمد يرهن عليه في طعام يا اخوان خبز، يرهن. يا سلام، شوف يا اخواني الاجتماع على كتب السلف، كتب العلماء، لك اوعى تروح، اوعى تروح. ليه؟ الصوة الرجل ده عنده 150 طالب، 50 بطلوب العلم و100 بيشتموا، والله بالضبط كده، بالضبط بالضبط. ولك لا ما تروحش، ليه؟ اصلا عنده اهل البدع، عنده تكفيريين وعنده حزبيين، يقعد يتخنق. هذا المجلس يخنق، يخنق المبتدع. مين اللي هيجلس حزبي؟ مين اللي هيجلس حزبي؟ مين اللي هيجلس تكفيري؟ ويضرب على رأسه وأم رأسه كل لحظة، من الذي سيجلس؟ من هو الذي يجلس؟ ده السيرة يعني تكفي، ده اللي بيجي ده بيكون تعدى كم سدا، كم سد ده اللي بيجي ده بيجي حالي بيجي بيهبط أصلا، بيهبط يكون هبط رايح فين جاي منين، ده كذا ده راح ده فلان ده عمل كم حاجزا أصلا قبل حتى جاء عندك. وكان وكيع رحمه الله يقول لأصحابه لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. الله أكبر، يعني لو بقيته قائما في صلاة تطوع ما حدثت، بل كانوا يرون طلب الحديث وأداءه بمنزلة الصلاة. فقد مر ابن عمر على موسى بن يسار وهو يحدث فقال له ابن عمر إذا فرغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة. وقيل للإمام أحمد أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال أحمد يكتب الحديث. إحنا ما أتممنا أثر أحمد لما قيل له الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل الهواء، تختار للرجل إيه؟ قال الرجل يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، يتكلم في أهل الهواء هذا للأمة، هذا أفضل. هذا ذكر ابن تيمية في رسالة الغيبة. وذكر ابن تيمية أيضا أن أحمد قيل له قال له رجل يا إمام نتكلم وكيت وكيت وكيت، قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يتعلم الناس الحق. وقال ابن تيمية والجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأجسام والأبدان، أما هؤلاء يتسلطون على ماذا؟ على الدين، على القلب. ويقول أبو بكر الخطيب رحمه الله طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها، إن درسها يعني خفاءها، وظهور البدع واستعلائها ليها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم آثار كثيرة في الحث على حفظ الحديث ونشره ومذاكرته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوروا وتذكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يذهب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه تذكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. وطبعا يستدعي حفظ يستدعي. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذكروا الحديث لا يفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن، إن القرآن مجموع محفوظ، اسمعوا في صلاة اسمعوا في أي مكان، لكن الحديث قل سماعه، لهذا تذكروا الحديث. فإنه ليس بمنزلة القرآن، إن القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم. ولا يقولن أحدكم حدثت أمس لا أحدث اليوم، بل حدث أمس وحدث اليوم وحدث غدا. قاعدة. ونقول ذكر اليوم أمس وذكر اليوم وذكر غدا، ونقول تكلم في السنة أمس وتكلم اليوم وتكلم غدا، ونقول حذر من أهل الأهواء أمس وحذر اليوم وحذر غدا. كن ناطقا بالحق، ما تقول لنفسك كفاية بقى كلام، كفاية بقى يا أخي كفاية، لا يا أخي. الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الأهواء في كل خطبة، وليس هناك مبتدع ولا صاحب هوى، كيف بمن عنده؟ النبي ما خف على أمته داء أعظم من داء الأهواء، وحضر أمته أن تجد هذا، وليس في أمتي صلى الله عليه وسلم إلا أصحابه الذين تلقوا عنه، ومع ذلك تفكر. نعم. ولهذا أسد بن موسى لما وصل إلى أسد بن الفرات يمدح ويحمده، من مدحه على ماذا؟ على كثرة كلام في أهل البدع والأهواء. الطاعنون في السنة ورد عليه، أما الطاعنون في السنة الماكرون بها فإني أوجه إليهم التساؤلات الآتية. أولا، لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم، أصحاب سعيد الباقي ماشي قبل هذا الفصل، وقال أبو سعيد الخدري حديث فإن الحديث يذكر بعضه بعضا، ولم يكن شيء أحب إليه من رواية الحديث، حتى كان بعضهم يغتم غما شديدا إذا تأخر عليه طلابه، حتى كان سفيان الثوري يقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. ما ينظر إلى نفسه، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى العلم، ينظر إلى حفظه. ولهذا إخواني قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، قالوا ويدخل في هذا مع نفقات المال نفقات العلم، فكلما أنفقت العلم أنفق الله عليك فزادك علما، أنفق ينفق عليك. فقال العلماء ليس هذا في المال فقط، بل هذا إيه؟ في العلم. ولهذا أفضل شيء لطلبة العلم مدرسة العلم. ولذا احنا يمكن نصحنا كثيرا أنفسنا وإخواننا بأن أفضل شيء تقضيه اقضي فين؟ في حلقة، لأنه تأتيك معاني وأصول وعلم وحتى كم حتى كم قد لا تجده في غير ذلك. نعم. ولهذا الطالب الذي عنده شيخ اغتنم شيخك، لأن سيأتي زمان قد تعود إلى بلدك، قد تعود إلى مكانك، قد تكبر، قد تتعطل، فسيأتيك يوم أنت هتترك الشيخ، أصلا هتترك الشيخ. فلهذا استغله قبل إيه. وكان معمر يقول ما من بضاعة إذا ضارت أشد على صاحبها من هذا الحديث، نسأل الله العافية. أما الطعنة في السنة فإننا نوجه إليهم إيه؟ تساؤلات. أولا لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم، أهي الغيرة على الحديث كما تزعمون؟ فالغيرة لا توجب الإنكار والجحود، ولكنها توجب تنقية الأحاديث مما دخلها من الزيف، وهذا ما قام به السلف رحمه الله، فإنهم كما قلنا لم يتركوا حديثا منها إلا عرفوا طرقه كلها ورجال إسناده وحالهم من حيث العدالة أو الجرح، ووضعوه بعد ذلك في موضعه اللائق من صحة أو حسن أو ضعف. ففرقوا عندنا بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. أم هي الغيرة على القرآن بسبب مزاحمة الحديث له؟ فهذه غيرة لا معنى لها، لأن القرآن عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس، والحديث إنما يطلب من أجل معرفة معاني القرآن وبيان أحكامه، فكيف ينافسه؟ سبحان الله. الفهم ذا كان في أطور، فهم ذا كان رجل في أطور، سبحان الله. أم هي الرغبة في إصلاح الدين؟ فهل تعتقدون أنكم أحسن دينا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والصلاح الذين ذكرت بهم وبعملهم الكتب والتراجم، والذين بنوا لنا هذا الصرح الشاء المشيد من العلم والمعرفة؟ أظن بل أعتقد أن من يفكر مثل هذا التفكير لابد أن يكون مدخولا في عقله، فإن حرص السلف رحمه الله على نقاء الدين، حرص السلف على نقاء الدين وسلامته من كل دخيل وذبهم عن بيضته وحماه، أمر قد أدهش أعداء الإسلام أنفسهم واستولى على إعجابهم، وهو أمر لا يمكن أبدا. ولهذا أخوان احنا بيعتبر إيه؟ الإعجاز أو اللي أبهر العالم، عالم الأعداء الإسلام اللي أبهر العالم هو حفظ الله للقرآن وسنة النبي البقية في القلوب إلى الآن. داخل صاحب السيارة السوداء، صاحب السيارة السوداء الاخ عماد، صاحب السيارة السوداء بتاعتي، سيارتي عماد هذه ولا ايه؟ تأمرون الناس بالبر؟ فالذي أبهر الأعداء بقاء هذه السنة إلى الآن، القرآن السنة، والذي أبهر الأعداء أيضا نظافة المنهج ونقاؤه لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أظهروا إخوان العالم وفتحوا العالم بما عندهم من هذا المنهج العظيم. فنحن أمة تميزت بهذا الأمر، وهو أمر لا يمكن أبدا لأحد بعدهم أن يعقب عليه بزيادة أو نقص أو استدراك بوهم أو تخطية فهم. قد كفونا المؤنة في هذا السبيل والحمد لله رب العالمين. ثانيا لماذا تختارون بالذات كبار المحدثين هدفا لحملاتهم وموضعا لحملاتكم وموضعا لمطاعنكم؟ لماذا؟ لماذا تختاروا كبار المحدثين؟ لماذا؟ لأن إسقاط الكبار كأبي هريرة والبخاري وإسقاط الكبار إسقاط للسنة، وقد يستحي أو يخاف الرجل أن يقول أنا أرد حديث النبي، لكن هو يرد رواية أبي هريرة يطعن في أبي هريرة. فواحد يكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه لما يعلم شهرته في رواية الحديث، وآخر يختص البخاري بنقله وترجمه لأنه يعلم أنه أمير المؤمنين في الحديث. ولهذا شوف أبو بكر، عمر، عائشة، أبو هريرة، البخاري، أحمد، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، الألباني، كل دول لماذا؟ كل من كان على صغر أثر في الأمة من خلاله يتوجه الطعن إليه، لأن إسقاط لإيه؟ إسقاط لما يحمله من منهج. ولهذا ليه الحملة الشرسة المصعورة على أهل السنة الآن؟ اشمعنا؟ لأن الطبقة الوحيدة، الصنف الوحيد الذي تكلم فقبل الناس كلامه من طلبة العلم، يعني الذي وجد طلبة العلم أنفسهم بين أيديهم وفراغهم العلم ملئ بين أيديهم، والذين هم قادرون بعد فضل الله عز وجل على كشف ما عندهم وعوارهم هم هؤلاء. لهذا لم يحاربوا صوفي ولم يحاربوا أشاعر. احنا عاوزين اليوم يسمون اليوم ايه مفتوح، اسمه ايه اليوم المفتوح؟ زي بقولوا مش عارف الرد على شبه، عايزين يوم المفتوح في الرد على الأشاعرة والرد على الصوفية، عايزين حلقة خاصة عن الإخوان المسلمين، عايزين حلقة خاصة عن جماعة التبليغ، عايزين حلقة خاصة لبيان انحراف القرضاوي، عايزين حلقة خاصة في بيان سيد قطب الذي تطاول على الصحابة، نريد حلقة خاصة في صوفية البنا، نريد يلا حلقة خاصة. ونجيب الفريق اللي هم عندهم في فريق بتاع 17 سنة، أخذ بالك اللي بيجوا يصدروهم دول كبش الفدا، ما هو ده مثلا معروف وبتكلم عصادين غفيدة ايه اصلا، هو نفسه اصلا تذكر اسمه، يعني العائل من دول نفسه تذكر اسمه اصلا، فما ينفعش خليك كده نذكر قولك نذكر كذا بعض المرات، لكن احنا خلينا مع ايه؟ مع الطبقة ده. فلماذا ابو هريرة؟ لماذا البخاري يا اخوان؟ لماذا ابو هريرة؟ لماذا ابن عبد الوهاب بالذات؟ هل تعلمون ان ابن عبد الوهاب ابن تيمية يعني اعداء لأهل البدع في كل عصر؟ يعني ابن تيمية الان 700 سنة، ابن عبد الوهاب 300 سنة رحل الأمة، وانت النهاردة بتحاكم له يا وهابي؟ طب انا شفته ما شفتهوش، ليس ابن عبد الوهاب شيخي المباشر، ليه بتطعني يضعف فيه ان انت وهابي وانا لم القى بين وبينه 300 سنة؟ كما اطعن فيك انك مدخلي ولم ترى ربيع المدخلي، لم تره اصلا. هي حملة المراد منها الصرف عن المنهج، ولهذا الطاعنون في الألباني طاعن، لكنه يقدم طعن الألباني ايه هذه يعني، لكن احاديثه مش عارف ايه والنظام، لكن المراد من وراء ذلك هذا بخلاف من يتكلم في الألباني كلام علمي اذا صح حديثا او ضعف حديثا وليس كذلك. الألباني اقل من غير من أئمة المسلمين، لا اقول كغيري، اقل من أئمة المسلمين، وأئمة المسلمين قيل في إيمان كل يقدم قوله ويرد، لكن لماذا الطعن في الألباني؟ لأن الألباني من بين أهل العلم الذين اعتنوا بحديث العصر الحديث على منهج السلف، كثير جدا من الذين اعتنوا بعلم الحديث أشعري، أدي الكوثري، أدي الغماري، أدي أبو غدة، أدي كله، كثير جدا من الذين يسلمون من التصوف أو الإيه أو منهج أشعار، إنما هذا الرجل عرف بمنهجه الحمد لله، عرف بمنهجه. فهل تظنون أنكم إذا استطعتم أن تنالوا من هذه الرؤوس الكبيرة يتم لكم ما أردتم من طمس معالم السنة وإطفاء نورها؟ فبئس ما تظنون وقبح ما تتخيلون. يعني الآن ما يطلع بقى الجماعة دول هل سأخمدون السنة أو الكلام في الرجال؟ أبدا. ليه لم تتكلم أن تتكلم غيرك وأقام الله من يتكلم؟ إن السنة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه المؤامرات الدنيئة، ولا يضيرها تشغيبكم على الكبار من حملتها، والله عز وجل قد برأهم مما تتهمونهم به. أبو بكر وعمر في كل العصور منذ كم شيعة إلى الآن وسيبقى تكفير لأبو بكر وعمر. لكن عائشة ماذا قالت؟ قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت من يطعن في أبو بكر وعمر قالت أبى الله وقد ماتوا إلا أن تصل أعمالهم إليهم أو أن تبقى أعمالهم موصولة. أبى الله إلا هذا. لكن اللي بيشهد على أبو بكر وعمر وهؤلاء بينهم كفار وبينهم في الدرك الأسفل من النار كما تدعي الشيعة، هل أثر ذلك عليهم؟ بالعكس ما ازدادوا. أحد إخوانكم جزاه الله خير بعد صلاة العصر يقول والله يا شيخ، والله يا شيخ الحملة الموجودة على هذه القرية عن شيخ السنة والله ما زادتنا إلا بصيرة. جزاه الله خير. ولكننا أنصح في الجملة ألا تشاهدوا شيئا أبدا، اوعى تسمع. حتى لو أنك هتقول أنا أسمع عشان أنتقد، اوعى تسمع، لا تبني السمع بهذا. وأما الأحاديث الضعيفة، نعم، قال فأبو هريرة رضي الله عنه ثبت بالإحصاء الدقيق أن معظم ما روى من الأحاديث الصحيحة قد وافق عليه كثير من الصحابة. وحتى أبو هريرة في زمنه عند البخاري قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في الكتاب لما حدث حديث. ثم قرأ قول الله تعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى. أنتم مفكرين إن إحنا بنحدث شهوة؟ يعني شيء تفضل الله علينا به ولزمنا الرسول وحفظنا عنه، يعني ذنبنا أن الله من علينا فحفظنا آلاف الحديث عن رسول الله، ثم صار حملا علينا لابد أن نبلغه؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كان ينبغي على أبو هريرة أن يجلس ولا يتعلم الحديث. وإن إخواننا، هو يبين المسألة، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبح بطنه، تحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. أيكم يبسط رداءه؟ أنا يا رسول الله. ما واحد تحتفل لي على طول، فمن لا ياخد ديت أقرب واحد. لكن خلي بقى الايه الموسمي ده، فأخذ أنه شيئا هكذا ثم ألقاه في حجر، قال ضمه عليك، قال فضممت، فما نسيت شيئا سمعته بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب الرب الرب، القرب من أهل العلم بركة، تسمع ما لا يسمع الناس وتحضر ما لا يحضر الناس. حتى لو أنت من صاحب السنة، ما يفوتك من خير عند أهل السنة صعب تعويضه. ولهذا فرق بين طالب يحضر كل يوم وبين طالب يحضر أربع أيام وبين طالب يحضر يوم وبين طالب يحضر يوم في الشهر. مهما كنت على السنة فإن أدلة السنة وكثرة الأدلة يعني أقولك على حاجة، مثلا رسالة هراس، رسالة أنت ممكن تكون عندك في المكتبة مش هتقرأها أصلا، سهلة يعني دفعنا حديث ما شعرفين، لكن سيفوتك إيه؟ خير عظيم، سيفوتك خير عظيم، لأنك لو لم يكن من بركة إلى أنك ستأتي اليوم الذي تشرح للناس فيها رسالة الشيخ، تذكر تعليقات، تذكر فوائد، تذكر كذا، كفى. فاللي بيحضر كل رسالة، بيحضر 50 رسالة إلا واحدة فاته الوحيد، فاتته. فأبو هريرة ثبت بالإحسان الدقيق أن معظم رواه حديث وافقه عليه الصحابة. أما الحديث الضعيفة فلا شأن لنا بها، ولم ينفرد عن غيره من الصحابة إلا ب300 حديث فقط، وهو عدد يسير لا يقتضي التشنيع والتشهير. وأما البخاري فهو الصخرة التي لا يستطيع نطحها أحد وإلا تكسرت قرونه، إلا يدخل في مخاصمة مع البخاري سيضرب الصخرة بإيه؟ بقرون، وسيعود مكسر القرون ويبقى الجبل شامخا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلن يضره. العمل ينطح في الجبل ده هيأثر في الجبل. وأوهى قرنه الوعل، فقد عقد أو عقد له لواء الإمارة على الحديث. يعني احنا نشوف، طيب انت شيخ خليل هالراس يعني تكلمت عن البخاري تم أبو هريرة ما ادتلوش، قال لك لا أصل أبو هريرة أنا موكله إلى ركن لا يحتاج أحد يدافع عنه. أبو هريرة محتاج أنا أقول بقى اللي يوهن، واخد بالك؟ لا أصل أبو هريرة ركن مش محتاج، هذا شيخه مين؟ لكن البخاري من شيخه؟ ولهذا قد تحتاج تأكيد ما قد يضعف عند البعض. أما الواثق هذا، أنا النهاردة بدافع عن عائشة رضي الله عنها، واخد بالك؟ وأنا يعني مستريح، ما عنديش، لا أجهد نفسي. لكن لما يجي دافع مثلا عن زيد ولا عبيد تجهد نفسك بقى، ومشايخ ومش عارف إيه، ومعاه مش عارف تزكيات إيه، ومعاه إيه ومعاه إيه ومعاه إيه. لكن أنت تقول بس عائشة، هتقول معاه إيه ديت؟ هي معاها إنها عائشة، فمؤهلها عائشة، ترجمتها عائشة، عيب بقى تضيف انها بنت ابو بكر كويس، لكن هي عائشة ابن ابو بكر قائمة بالمجد كله، فان اضفت اليها ابا بكر يا ده على الثريا. طب وين اضفت اليها رسول الله؟ ما اعرفش بقى، ما اعرفش رد بلدي بايه، لا ادري بقى هي فين، فين دي في التعديل؟ يعني احنا عندنا ثقة ثقة، يقول لك اعلى حاجة تأكيد، ثقة 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 ثبت، ما احنا نجيب دي نحط لها ايه بقى؟ هنحط لها دي بقى؟ هنحط لها ايه؟ شوف بقى في الثريا، فوق الثريا بأبي بكر مثلا، ولا هي فوق الثريا بنفسها، لكن فوق الثريا بأبي بكر، اما برسول الله فأبشر يا عائشة، أبشر يا عائشة، لقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. قالت أمها قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت لا لا أحمد إلا الله. هذه بقى مرتبة صارت إيه؟ بينها وبين الله بقى على طول ديت. دي بينها وبين الله. هي قالت كده. أما أنا لو قلت إني بريئة لا تصدقونني، وإن قلت إني ألممت لا تصدقونني. فقلت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئ، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت أقول عن النبي أرى رؤيا، لكن أنا على يقين ربي لن يتركني، أنا على يقين، لكن البراءة ما صفتها؟ أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن، ولم تكن حقيرة على ربها، فأنزل الله فيها قرآنا يتلى. فمنك عائشة؟ ولهذا مر معنا درس الماضي واللي قبل في مسند الإمام أحمد حديث، والله يا إخواني تنخلع له القلوب، والله يا إخواني تنخلع له القلوب. شوف أنت ما حضرتش مسند أحمد، فاتك بقى ده، أقوله لك لله. لما مرضت عائشة وأراد ابن عباس أن يدخل عليها، استأذن، قالوا يا أم المؤمنين ابن عباس يريد أن يدخل عليها. قالت لا يدخل علي، لا يدخل علي، لا يؤذيني فإنه سيزكيني. دي حصرية على طول الفجر بس، دي حصرية على طول الفجر بس، حصرية هذه الكلمات الرائعة. لا ابن عباس لا يدخل علي، لا يؤذيني ابن عباس فإنه سيزكيني، أنا ما أريد أن يزكيني. شوف هي لمست إيه؟ تعرف ماذا عند ابن عباس؟ بعد إلحاح دخل ابن عباس زكاها أيضا بما أعلم عنها من خير. هذه القمم فعائشة، أبو هريرة، أبو بكر. أما البخاري رحمه الله فهو جبل، ولكن أين البخاري وأين أبو هريرة؟ فلهذا زادت هذه العبارات، فهو الصخرة التي لا يستطيع نطحها أحد وإلا تكسرت قرونه. فقد عقد له لواء الإمارة على الحديد وأهله بعد امتحانات واختبارات قاسية. مش بقى أنا بقيت مشهور فضائيات وبقيت مشهور مش عارف إيه، ولقيت نفسي بقيت شيخ، وبعد ما بقيت شيخ بلا شيخ بقى طاعن فيه طعن الشيخ. ما هي دي مشكلة؟ تقول يا ابني اقعد درس، مش مشكلة، هم بقى معروف أنا المنكر، مش مشكلة. يوم بعد سنتين ثلاثة صدق انه شيخ، تيجي تقول ما ده غلطان يقولك بيطعن في الشيخ. هذه مشكلة، هذه مشكلة. بل وقد يقال يطعن في السنة. وبالمناسبة هذه بعض طلبة العلم اللي الله نفع بهم، اللي نفع بهم الله عز وجل، طلبة علم السنة نفع الله بهم، لكن طلبة العلم دول يحذروا التصدر الزائد. انت ابو معروف من المنكر جزاك الله خير، انت وعي الأمة ادعو دعفة ديك جزاك الله خير، اما التصدر لتكون شيخا ليس بعد، من حبنا لك ليس بعد، ليس بعد، واجعل تأخر قليلا لتتصدر عالما بدلا من ان تسقط نفسك. وعليه فلا ينبغي ان نختار اخي بقى مثلا كده بقى له مقاطع له مقطعين، ده بيرد على فلان، ده بيرد على علان، بس بقى شيخ، خصوصا الذي لم يتربى في حضانة العلم ولم يعرف نسبه جيدا، ولا تدري اهو في كل مسائل منهج على الاستقامة ام ماذا، فهذا يخشى بعد ذلك ان تقول فيه شيئا فيقال اهل السنة يرد بعضهم على بعض. فلهذا لا ينبغي نتداول مثل هذه الاشياء، ولا ينبغي نعطي واحدا اكثر من حجم. خلاص طالب علم جيد، خلاص طالب علم جيد، لا شيخ ولا مشيخ. ولهذا الحمد لله يعني الطلاب الذين يعرفون حلقنا يعلمون ان ابعد شيء عندهم التصدر، ابعد شيء، اصلا شيخه مش متصدر، بالعافية من التدارس يا اخواني، هذه تدارس، ما في شيخ يا اخوان مع طلابه، هذا مش شيخ مع طلابه، هذا اخي كبير بيعرف يقرا لغة عربية كويس وهكذا يفسر بعض الاشياء، جالس عند بعض العلم ولا شيء، بينقل لكم بس طريقته وخلاص مسألة، يعني مش انما يعني علم وشيخ وكذا، والله ما نستحق، اقسم بالله ما نستحق على مستوى العلماء والمشايخ، والله ما نستحق. واياكم، انتبهوا يا اخواني، تظنوا هذا او اكثر، او تظن ان هذا من قبيل تواضع، ده بس يعني الشيخ بيتواضع يا سلام ما شاء الله، لا اوعى، في فرق. ابن باز يتواضع، العثيمين قل تواضع، انما امثالنا ان لم نقل هذا فقد خن الأمة، خن الأمة. ومرتبة أخ ينصح وأخ يقرأ مع الإخوة، نسأل الله بالله بس القبول، هي مرتبة قليلة؟ لا والله يا أخي ما هي مرتبة قليلة، طب بس الله يتقبل. شوف الألباني، اسمع الألباني لما يثني عليه بعض الناس يبكي بكاء شديدا ويقول ليتني طويل العلم، ليتني. هذا ابن باز العثيمين ما قال واحد انا الشيخ، ما سمعت شيخا ابن باز يقول الشيخ عبد العزيز، ولا وقع مرة الشيخ عبد العزيز ولا العثيمين. والله يا اخواني كنت في المستشفى عامل عملية، اتصل علينا شيخنا الشيخ صالح الاطرم وهو من هيئة كبار العلماء، شيخي اجلس عنده كل يوم الفجر. المهم لقيت التليفون، من معي؟ قال من صالح. صالح مين؟ قال لي صالح الأطرم، شيخي شيخ صالح هي كبار العلماء. انا عارف صالح مين، مين صالح اللي اتصل الساعة 12 بالليل؟ صالح مين؟ قال صالح الأطرم. فهؤلاء يعني علماء، فلهذا نقول بس انتوا طبعا المشكله ان انتوا اللي شفتوه قدامكم مين؟ زي هشام، زي عباس، زي مش عارف ايه، فظننتم ان هو ده بقى، هي دي المشكله. انما لا، من راى العلماء فعلا يدري من العلماء، من راى العلماء يعرف من العلماء بحق، اصحاب الخبره وطول العمر. لكن احنا نقول الان ربنا ينفع بالقارئ الذي لا يلحن، اهم حاجه لا تلحن ولا تنحرف. فالقارئ الذي يستقيم لسانه ويستقيم طريقته ومنهجه، نسأل الله أن ينفع له. فضلا بقى عن ايه اخواننا جزاهم الله خير، ينفع الله عز وجل بالإخوة والطلبة، لكن ما نريد أن يتصدر أحد ولا يذكر أحد من هؤلاء عنه شيخ وكذا، أو نقول هكذا وفعلا تجد هذا ما رأيك فلان، أعرف فلان، طب فلان بقى. لا، نترك هذا كله، نترك هذا كله. أما تبقى المسألة خمسة ستة سبعة هتقدر تتلم، لكن أحط بقى 700 واحد، هو ده عامل له موقع، وده عامل له بتاع كاميرا ب 500 جنيه، وعرفت ان فيه كاميرا 70 جنيه، يعني 70 جنيه كمان ممكن، ويطلع على النت والفيسبوك والصفحات تلاقي واحد عمال ايه ما شاء الله لابس مشتح وبتاع ومش عارف وعامل ايده كده، فخلاص تعرف الشيخ فلان، مين الشيخ فلان؟ شيخ فلان تعرفوش؟ لا والله ما اعرفوش، اسمه هذا حادو، حادو اقصدي جادو، جادو حادو ولا جادو ما اعرفش، حادو كتر قوي. المشكلة ان الاخوة تتفاعل، لا لا تفرح. المنهج يا اخواني ليس انك ترد على فلان بس، وليس انك انت تكون لك مقطع كذا، لا، المنهج ان احلت احلت على مليء. ومن المليء؟ هذا الذي يعرف بهذا بعلمه، ويعرف بحكمته، ويعرف بطريقته. قد يكون انسان عنده علم بس ما عنده طريقة، لو انا احلت عليه اضاع الدنيا يا اخوان، اضاع الدنيا. فقد عقد له لواء الإمارة على حديث وأهله بعد امتحانات واختبارات قاسية، فقد روي أنه لما دخل بغداد استقبله أهله، أهلها استقبال الملوك والقوات الفاتحين، احتج عليه علماء بغداد وأرادوا امتحانه، فأوردوا عليه 10 حديث مقلوبة الأسانيد، وتواصلوا فيما بينهم أن يسألوه عنها موزعة عليه، وكانوا 10، فسأله الأول وروى له الحديث، فقال البخاري لا أعرفه، ثم روى له الثاني حديثا فقال لا أعرفه، حتى انتهوا جميعا من إراد أحاديثهم. فالتفت البخاري إلى الأول وقال له أما حديثك فهو من رواية فلان عن فلان عن فلان، والتفت إلى الثاني وقال له مثل ذلك، حتى فرغ منهم جميعا، فأقر له عالم أنه عالم الحديث المفرد وناقده البصير. ومن العجب أن هؤلاء الطاعنين يظهرون، خلي بالك بقى من المسألة دي، انتبه انتبه. ومن العجب أن هؤلاء الطاعنين يظهرون في مظهر المجل للسنة المشفق عليها. الطاعن بيلبس لباس إيه؟ لباس الفتنة، التدليس، الإغراء، من أن ينال هذا التحريف والتبديل، المشفق عليه من أن ينال هذا التحريف والتبديل، ويظهرون بمظهر المشفق على القرآن أن تطغى عليها السنة التي تعارض في زعمه مفهومه ومعناه. كل ذلك ليخدعوا أصحاب العقول الضعيفة عن هدفهم الأصيل، وهو القضاء على السنة، فيسهل عليهم بعد ذلك القضاء على الإسلام كله. زي اللي تشوفه يقول لك إيه؟ يا أخي تلاقي الأخ مشغول بكذا وكذا، والله يا أخواني ما يحفظ القرآن، والله يا أخواني ما يقوم الليل، يعني ما شاء الله أنت حريص على قيام الليل، ما شاء الله حريص على حفظ القرآن، ما شاء الله، يعني دمعتك على هذا. إنما لا يستطيع ترويج بضاعته إلا بهذا، لا يستطيع رجع بضعاته. طب وإذا كان بيقوم الليل وحافظ القرآن، لكنها مقطع. زي ما يجي واحد يقول لك يا شيخ والله أصلا يعني أنت بتتكلم مش مشكلة، بس الإخوة أصلا ما، لا أنا المشكلة، والله أنا المشكلة، ما تضحك علي، عارف والله أنا عارف إن أنا المشكلة مش الطلاب، بس أنت ما تقدرش تقول المشكلة. لا لا يا شيخ بس الطلب انت مش مشكلة. لا انا المشكلة، انا المشكلة والله. مشكلة الطالب ان هو عندنا احنا ما عارفين. المؤمن كيس فاطن، انا المشكلة. وإلى الطالب عنده ايه؟ طيب والله بس الطالب طيب عشان صغير طب هنجيب واحد كبير. بس اصل ايوه هنرجع تاني لغايه ما نوصل الى ايه. طب يعني انتوا اقمتوا الحجه عليهم؟ اه بس لعلهم، ما هو مش هتخلص لعلهم. هل اقمتم؟ اه. طب لعله؟ طب ما فيش لعل. طب اصل ما في النهايه هتقف من اول، هي المساله من اولها شيخ وسن، يا الشيخ يا السن. وهتنتهي برضه مع احترامنا لك يا ناصحا بالسنة برضو انه الشيخ في النهاية. لهذا اجعل هذه القضية من اولها، هي هذه القضية. لا ترى اصل مش مشكلة، اصلا ما يتكلم الكبار غير ما يتكلم الصغار، اصلا مش عارف ايه. ولو تكلم الكبار طب هل انت تقبل كلام الكبار؟ يعني انت قبلت كلام الكبار لكن مشكلة ان الصغار هم اللي يتكلموا، اسكتوا يا صغار خلاص فليتكلم الكبار. قبلت كلام الكبار؟ لا، كلام الكبار هو المردود. لكن هذه مراوغة من المراوغات. قال ومن الغريب أن الذين تعرضون لسد الأمة بالطعن والتجريح لا يعرفون في اللغة العربية أبسط المبادئ، فربما نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول. انظر إلى حديث يقول في أول صفحة في كتابه حتى يعلمون ما فيه من دين وتدين، وفي موضع آخر يقول ويتعين عليهم أن يعودون للقرآن الكريم. طب واحد يقول ما الشيخ هو سأل ده مش عارفين حاجة باللغة العربية، يعني هو الشيخ بيتألم على اللغة العربية؟ الشيخ جاب أتى بدليل على هذا. ها؟ ويتعين عليهم أن يعودون إلى القرآن الكريم، أن يعودون حتى يعلمون. ثم يقول إن مثل هذه السنة العملية المتواترة هي التي يجب أن تكون محل العناية والاهتمام، وما السنة القولية فلا اعتداد بها ولا وزن لها. ثم يقول وأهم ما يطلب من المؤمنين هو رفض الأحاديث التي تخالف القرآن الكريم في نصه أو في معانيه. هذا في النهاية يريد ذلك. طبعا هو يعني يقصد أنه أخطأ في اللغة العربية، أن يعودون فيعودون، هذا فعل مفعال خمسة ذكرت عليه أن الناصبة فينصب بحذف الايه، يعني أن يعود، أن يعود. وأما نهيه إذا قالك لا أصلا ممكن يكون بقى في وجه، هو أصلا إذا أخطأ أن يعودون لن يعرف الوجه أي وحتى يعلمونه. نعم. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن، وهذه جزئية أثاروها وتكلموا فيها وسألوا عنها، فذلك كان أولا خشية التباس الحديث بالقرآن، وقد ذكرنا أنه رخص لعبد الله بن عمر كتاب الحديث. ثم اسمع له في جهله بأسماء الصحابة، حيث يقول في صفحة 17 عن أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تكتبوا عني غير القرآن. ثم يقول في صفحة 18 يقول عن أبي سعيد الخدري، هو يعني بينتقد اللي بيتكلم في السنة ورد السنة، فيقول في صفحة 17 تكلم يقول ايه، يعني في صفحة 17. طيب صفحة 17 ولا 17؟ سبعة ولا سبعة بالتاء ولا بدونها؟ ها 17. طيب خلص يعني شيخ خلاص هنا ايه بدل هم ايه ليه يقال 17 صفحة 17 صفحة ولا 17 صفحة ليه سبعة ليه؟ المركب ايه لا يوافق العشرة ولا السبعة؟ سبعة يخالف توافق، يعني يبقى كام؟ 17 عن أبي سعيد. فهذا القائل قال عن أبي سعيد الخضري ثم يقول في صفحة 18: الأئمة الثلاثة يخالفوا الأئمة الثلاثة إيه؟ يخالفوا. وهي إيه؟ يخالفون. فلماذا هنا نصبت؟ هناك يثبت النون مع وجود نصيب وجاز، وهنا يحذف النون ولا يوجد نصيب ولا جاز. الأئمة الثلاثة يخالف كثيرا منكم، ولا أدري ما النص الذي يخالفه هنا. نصبها الجاهل الوقح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون السنة كما دون القرآن، سجل هذا الدين كما دون القرآن. وأما ترك بعض الصحابة تحديث خوف من التزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما ابن عباس فقد أخذ ما عند غيره من الصحابة من حديث فضمه لما حفظه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إن الفتنة التي كانت بين معاوية وعليا هي فرصة لدس الأحاديث. نعم، إن الفتنة كانت أحد أسباب وضع الأحاديث، ولكن علماء الحديث لم يخف عليهم ذلك، ولهذا لم يروا شيئا عن مبتدعة الدعاء إلى بدعتهم، خشية أن يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجا لها. بل السنة تأتي مبينة للقرآن لا مخالفة للقرآن. وأما ما يتوهمه هؤلاء الطاعنون من تعارض بين القرآن والسنة فلو وجد له إلا في عقولهم المريضة. ثم تحدث عن مكان القرآن من السنة فيورد الآية: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم يقول: ومن هنا تصبح السنة راجعة إلى القرآن الكريم، وتكون هي التفصيل لمجمله والبيان المبسط لمختصره. وهذا عين ما قلناه، ولكن ليس كل سنة كذلك، بل منها ما يثبت به أحكام زائدة. يعني السنة المبينة المفسرة المفصلة، لكن هناك سنة مؤسسة، أي تؤسس أحكاما لم يأتي بها القرآن أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحوم الحمر الأهلية وليس في القرآن هذا، وكما حرم الجمع بين المرأة العامة والمرأة وخالتها وليس هذا في القرآن أيضا. القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم، وليس فيها العامة والخالة تجمعان مع المرأة. ثم يتحدث: وهذا عين ما قلناه، ولكن ليس كل سنة كذلك، بل منها ما يثبت به أحكام زائدة على ما جاء به القرآن الكريم، وما دام كل منهما وحيا من عند الله فسواء ثبت الحكم بالقرآن أو بالسنة. ثم يورد كلام بعض الأئمة مما يفهم منه رجوع السنة إلى الكتاب. ثم يقول: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. أما أن العمدة في الدين كتاب الله في المرتبة الأولى، وهذا مما لا شك فيه، وما تخصيص السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية فهذا تخصيص لا موجب له. لماذا خصصت السنة العملية وحذفت السنة القولية؟ ولهذا الرادون للسنة على أقسام، منهم من رد الآحاد وقبل المتواتر، ومنهم من قبل العملية ورد القولية، ومنهم من رد كل ولا دليل عليه. فالسنة كلها قولية كانت أو عملية، متواترة أو آحادا، فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن متى كانت صحيحة من حيث الإسناد. ثم يذكر دليلا على وجود الدس في الحديث فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه باللجوء إلى الطبيب، وفي إثبات ذلك تكذيب لحديث الحبة السوداء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، حديث صحيح. فأي تعارض ومنافاة بين إخباري عن الحبة السوداء بأنها شفاء وبين حديث التطبب على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الحبة السوداء شفاء من جميع الأدواء. وأما اختلاف البخاري ومسلم في رواية حديث بني قريظة اختلاف لا يضر، وقد رجح الجمهور رواية البخاري ورواية الظهر وهم من أحد الرواة. وأما قص ووهم ورواية الظهر وهم أو وهم من أحد الرواة، وأما قصة تعبير النخل فاختلاف الرواية فيها اختلاف تعبير هو اختلاف تعبير فقط، وأما المعنى فهو واحد في سائر الروايات. يعرف هذا من صبر الحديث وعرف طرقه وعاين شواهده واعتبر ما فيه واطلع على مزيده وناقصه، وحينئذ يكون ما ذكرت لك. وأما المعنى فهو واحد في سائر الروايات. وأما اختلاف روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو رجع إلى تعدد الطرق، ففي كل طريق يروي بألفاظ غير ما يروي به في الطرق الأخرى، ولكن الاختلاف بينها هين ويسير ولا ضرر فيه. وأما الاختلاف بين أبي هريرة وعائشة في بعض الأحاديث كحديث إن يكن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: الدار والمرأة والفرس. فإن الحق فيها مع أبي هريرة، فإنه هو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خلفت عائشة عمر في حديث القليل وهي لم تروي ما سمعت، وعمر سمع الآخر كان بسمع سألنا عن حديث عائشة السماع، فيقول وهي لم تروي ما سمعت وعمر سمع، فيكون من سمع حج على من لم يسمع. وقد خلفت عائشة عمر في حديث القليل وهي لم تروي ما سمعت وعمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل القليب أو لأصحاب القليب: يا فلان ويا فلان ويا فلان، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فوجدتم ما وعدكم ربكم حقا، فقلنا عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع منهم لما أقول، ولكن لا يجيبون. وأيضا شكت في الحديث وأنكرت الحديث مع أن عمر رضي الله عنه هو من روى الحديث وسمع الحديث، وكان الحق مع عمر رضي الله عنه. أو كلما عجز رجل عن فهم السنة طعن فيها، أو كلما ابتعد رجل عن طريقة العلماء في السنة طعن في أئمة أهل العلم، ليقدم عقله على المنقول كما فعل محمد الغزالي المتأخر، كما فعل هذا محمد الغزالي في كتابه الذي لم يؤلف ربما في هذا العصر الحديث كتاب أسوأ منه، ألا هو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فقد شحن هذا الكتاب من التطاول على أئمة الحديث حتى الصحابة. انظر إلى جرأة الحميراء وهي تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة والعلماء طعن عليه في بخاري ومسلم، يقول هذا البخاري وهذا مسلم، أزيل يلا التعارض بينهما، فهذا يروي وهذا يروي، والتعارض حاصل بينهما، وهذا تعارض فيما يزعمه هو وفيما يحسبه هو لا في أصل الرواية. فرجل يطعن على البخاري ويطعن على مسلم ويطعن على الصحابة ويطعن على أحمد، يقول أنا لا أؤمن بهذا، أي في مدخل في مسألة دخول الجن بدن المصروع، ولا أقل في أحمد بن محمد. فالطاعنون في السنة أقسام وأنواع وأفراد وجماعات. السؤال: هل سيتوقف الطعن في السنة؟ الجواب لا، ولكن طعن السابقون من أهل البدع والأهواء في السنة فانبرى لهم السابقون من أئمة الدين، فإذا طعن المتأخرون في السنة فأين المتأخرون من أهل السنة؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه؟ لم ترى ولم سمع. ماشي. لم ترى وما سمع. يعني الله أعلم. يعني صاروا جيفة، لكن هل هي جيفوا أو جيفوا أو جيفوا؟ الله أعلم.